الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القيرواني رحمه الله تعالى: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: قال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بذلك البناء ويقولون: ما أجمله لو وضعت فيه تلك اللبنة، فأنا تلك اللبنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد مضت الرسالات في عمر البشرية، فأرسل الله رسلا إلى أممهم، فيهم من قص خبرهم ومنهم من لم يقصص خبرهم. قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. فنحن نؤمن بأن لله رسلا قصهم على نبيه صلى الله عليه وسلم، عرفنا أخبارهم وأخبار أممهم وما آل إليه أمرهم، وعرفنا بأسمائهم، ونعلم أن الله أرسل رسلا طوى أخبارهم في علم الغيب فلم يطلع عليها أحدا من خلقه، فلذلك كان خبرهم مكتوما وأمرهم غير معلوم. وقد قال النبي
لهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من لم نقصص عليك. ولهذا الإيمان بالرسل على جهتين: الأولى مجملة، وهو أننا نؤمن بالرسل إيمانا مجملا فيما لم نعلمهم ولم نعلم قصصهم، وإيمان مفصل، وهو أننا نؤمن بالرسل على وجه التفصيل في من أخبرنا الله سبحانه وتعالى أخبارهم، ونؤمن بجميع الرسل. فمن أنكر رسالة رسول من هؤلاء الرسل الذين بينهم الله سبحانه وتعالى في كتابه كان كافرا. فالإيمان برسول، فالكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، وليس رسولا واحدا إنما المرسلين. فمن كذب برسول كذبا لجميع المرسلين، فلا يثبت الإيمان بالرسل إلا بجميعهم. هذا على التفصيل في من ذكر الله سبحانه وتعالى أخبارهم، وعلى الإجمال في من لم يذكر الله سبحانه وتعالى أخبارهم. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فإذا هم موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحديث. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد جعلها الله آخر الأمم، وجعله هو صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وآخرهم، وجعل في علماء أمته مجددين يجددون للناس من دثر من دينهم، وجعلهم بمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وأفضلهم، كما أن
فلهذا يقوم الأنبياء بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجدد الله سبحانه وتعالى بهم الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعده، فيكون التجديد عن طريق العلماء، فيبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، إما أن يكون رجلا، إما أن يكون جماعة، على حسب ما يقدر الله سبحانه وتعالى، فيحصل التجديد ولا يحصل جديد، إنما التجديد، وفرق بين التجديد والجديد. أما التجديد لما كان فيبلغون السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة وما عليه النبي والصحابة. أما ديننا ما فيه جديد من جهة أصوله، من جهة الأحكام، من جهة الاعتقاد. أما الاجتهادات التي تتعلق بمسائل جديدة فإن هذا الأمر موجود ومتجدد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فإذا جدت مسألة فإن العلماء يطلبون لها الحكم الشرعي عن طريق النظر في الأدلة. أما ديننا كأصول فقائم على الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. فما يأتي واحد يقول بالتجديد في الأصول، تجديد في أمور الدين تحت مظلة ما يسمى به تجديد الخطاب الدين، تجديد الخطاب الدين، تجديد الخطاب الدين، هذه دعوة تقال، ما المراد بها تجديد الخطاب الدين؟ تجديد الأحكام، تغيير ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. إن كان هذا الأمر فإن هذا باطل، كان يراد به هذا الأمر فهذا باطل. كذلك الخطاب، تجديد ماذا؟ عندنا هذه الأساليب دل عليها القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فأي تجديد؟ لهذا يقال في هذا المفهوم ماذا تريدون؟ أي تجديد؟ ماذا يراد بالتجديد؟ نجدد ماذا؟ نجدد ماذا؟ ديننا دين اتباع، ما عندنا تجديد من هذا الوجه، لكن ماذا تريدون يعني من تجديد؟ تقصدون مثلا أن المسائل التي علق الشارع عليها، علق الأحكام عليها على العرف فلا بد من النظر إلى العرف؟ هذا لا إشكال، العرف ينظر فيه بهذا النظر. تقصدون مثلا أن المسائل أو النوازل التي تستجد بالمسلمين نطلب لها أحكاما شرعية قائمة على الاجتهاد المبني على الأصول الشرعية؟ هذا لا إشكال، هذا لا إشكال. أما أننا نغير الدين، أما أننا نبدل الدين بمعنى أننا نحتاج إلى دين بطريقة كما يقال عصرية تناسب الناس ولو فيها التنازل عن مسلمات وثوابت، فلم يعد مثلا في هذا الزمان يصلح أن تقول كافر ومسلم وكذا، لا، أنت والآخر، واحذف مثلا هذه المصطلحات الكفر والإيمان والضلال والهدى، فإن النظام العالمي الجديد لا يتحمل مثل هذا. هذا طبعا غير مقبول، هذا مرفوض، لأن هذه الأشياء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ليس يملكها أحد، ليس يملك أحد أن يلغي كفرا أو إيمانا أو ضلالا أو هداية أو غير ذلك، لأن هذه أوصاف شرعية أنيطت بها أحكام تبقى إلى يوم الدين. ولهذا نقول هذا مرتد، المرتد هذا في النظام العالمي غير موجود، لأنه هذا في حرية اعتقاد، ما يقال مرتد، أنا حر، أكون اليوم مسلما، أكون غدا نصرانيا، بعد غد أكون يهوديا، ما يقال مرتد، ومن بدل دينه فاقتلوه. فالنظام العالمي ما يقبل مثل هذا. هل هذا يا ترى المراد بالتجديد، تجديد الخطاب؟ هذا لا نستطيعه، من الذي يستطيع أن يشرع من دون الله؟ ما في وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع كفرا أو يرفع حدودا وأحكاما كردة أو كذا، يرفع أحكاما كحجاب، كميراث للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ذلك، تلك الأحكام ما أحد يملك. قال الله سبحانه وتعالى: وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه أحكام ثابتة، ما أحد يستطيع أن يبدلها ولا أن يغيرها، بل من جحد حكما منها وقد أقيمت الحجة عليه فإنه كافر. فلنفصل بين المسائل التي هي مسلمات وأصول وبين المسائل الخاضعة للاجتهاد. فالمسائل الخاضعة للاجتهاد إذا اجتهد الواحد فيها بناء على الأصول الشرعية المعروفة من مصادر الاستدلال وطريقة الاستنباط، فاجتهد الإنسان، اجتهد الإنسان في مسائل البورصة، في مسائل المسائل الطبية المعاصرة الحديثة مثلا، في أي مسائل تستجد من واقع الناس يجتهد الفقهاء لها بناء على أصول، هذا الإشكال. إنما الآن إحنا كثير من الناس يرفع شعار تجديد تجديد بلا ضوابط، تجديد الحقيقة بدلا من أن يقولوا دعونا من الدين الأول وتعالوا نضع دينا نتفق على في أصول عامة نتماشى بها مع كل الطوائف، بدلا من يقولوا هذا يقولون مسألة التجديد، فتكون مظلة معينة. وكل هذه الأمور المستحدثة والمستجدة لا يتعجل الإنسان لا في القبول ولا في الرد حتى يستفصل، حتى يستفصل ماذا تريدون. فإن كان المراد حقا في شيء قبلنا هذا الحق، وإن كان المراد باطلا رددنا هذا الباطل. ونحن نعلم أن أعداء الإسلام لهم طرق في إبعاد الناس عن دين الله عز وجل، الذي هو قال الله قال رسوله قال السلف، لهم طرق في تهوين الدين في نفوس أصحابه، لأنهم يعلمون جيدا أن الدين إذا هان في نفوس أتباعه هانوا هم على سائر الأمم، فإن عزة هذه الأمة في الاعتزاز بدينها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. عزتنا من عزازنا لهذا الدين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه العزة التي عزها أسلافنا من النبي والصحابة والقرون المفضلة حتى سادوا الدنيا كلها، سادوا الدنيا كلها مع وجود ممالك كانت هذه الممالك ترهب، مجرد اسم هذه الممالك كان يخيف الناس، فضلا أن يقوم قوم من العرب ماذا كان قيمتهم يومها؟ رعاة إبل لا يلتفت إليهم، العرب أولى من هم عند الفرس والروم ولا شيء. لكن لما أعزهم الله بالإسلام ماذا كان؟ سبحان الله، ممالك واسعة المدى نعجز عن إحصاء أسماء البلدان التي دخلها الإسلام، والله كثير منها ما نعلمه، ما يعلم هذا الجيل ولا تلك الأمة، بل الإسلام الموجود هناك هو الإسلام الذي وصل ب 1400 سنة، للإسلام الذي نوصله نحن الآن مع وجود الوسائل الحديثة وغير ذلك. لأن هؤلاء أعزوا واعتزوا بهذا الدين ورفعوه على رؤوسهم وجعلوه في قلوبهم ودعوا إليه بألسنتهم، فأعزهم الله سبحانه وتعالى حتى جابوا الأرض من مشرقها إلى مغربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها، حتى بلغ هذا الملك مبلغا عظيما وصل إلى فرنسا غربا وإلى الصين شرقا، حتى صارت مملكة الإسلام أعظم ممالك الأرض، وليست مملكة ترجو أرضا لثروات، إنما تفتح قلوبا للإيمان والإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لا علاقة بالأرض، أعطونا أرضا أعطونا كذا، أبدا أسلم تسلم، الذي نريد منك هذا أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فماذا يراد بهذا الخطاب؟ فديننا يبعث الله عز وجل فيه على رأس كل بات سنة من يجدد لها دينا، يجدد يجدد، لا أنه يحدث جديدا في دين الله عز وجل من جهة أحكام من جهة عقاد، اتبعوا ولا تبتدعوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، ما أنا عليه اليوم وأصحابي لن ننفصل عما كان عليه النبي والصحابة. فما لم يكن يومها دينا فلا يمكن أن يكون اليوم دينا أبدا. الدين اليوم هو الدين الذي كان عليه النبي والصحابة، من خرج عنه كان مبتدعا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. باطل باطل. شيء فعله رسول الله نفعله، شيء قاله رسول الله نقوله. تلك السنة يا ابن أخي نتبع، هذا ديات، حدود، أحكام شرعية على المواريث، بيوع. الموفق من دل على ذلك، والمخذول من أبعد الناس عن هذا الدين بهذه الصفصطة التي يقولها. غير المسلمين أو لا مسلمون ويدخلون الجنة، الجنة ليست حكرا على المسلمين. هذه عربلة في دين هذا، هذا هذه ردة والعياذ بالله، الذي يقول بأن غير المسلمين يدخلون الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة إلا نفس المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا على مستوى الاعتقاد، أي شيء اعتقده تدخل به الجنة أيا كان دينك، هكذا يقول. وأما على مستوى الأحكام فأي واحد قال قولا يوما ما من العلماء خذه، ترى ما أنك تمشي وراء عالم، أي قول من الأقوال ده، حتى هذا كمان تركوه، كمان يمكن ما يحتاج الأمر إلى أن يقوله عالم الذي يتمشى مع أمورك، فإن خذه، فإن هذا الدين يسر، خذ ما شئت ودع ما شئت. ولهذا تطاول الزنادقة وتطاول المتمردون على الدين، وصار كل ينطق حتى الإلحاد بكل أريحية. يخرج الشاب يتكلم في الإلحاد كأنما يتكلم في الإيمان وليس في الإلحاد. إنكار الرب سبحانه وتعالى، وتناقش مسائل الإلحاد في القنوات المأجورة، قنوات مدفوعة الثمن مسبقا كما يقال، لأجل أن تخدم أفكارا معينة من التمييع والحداثة وإبعاد الناس عن الدين، بحيث لا يكون لهم دين ولا قيمة، يتمحورون حولها. لهذا فالله سبحانه وتعالى يرسل على رأس مئة كل سنة من يجدد لها دينه. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم هؤلاء المجددين الذين يسيرون على ما كان عليه النبي والصحابة، والذين يثبتون في أزمنة الغربة. حقا يا أخواني إن هذا الدين غريب، ليس بين اليهود والنصارى، بين أبنائه، بين من ينتسب إليه، هذه أشد ما تكون من غربة. وإلا فاليهود والنصارى معروف أمرهم، أما قوم من بني جلدتنا يتكلمون بلسانتنا وبإسلامنا ويبدلون هذا الدين، فيا قرة عين أعداء الدين حينما يرون أمثال هؤلاء يتكلمون بهذا الكلام. ماذا يريد هؤلاء أكثر من هذا؟ لقد كان هؤلاء يحلمون يوما ما، يحلمون يوما ما أن تجعل في قلوبنا محبة له بس فقط، هذا غاية أننا نحبهم، أنه يرفع ما يسمى بالولاء والبراء، أنه لا يكون عداوة في قلوبنا لغير لهؤلاء. كانوا يحلمون بهذا وكرسوا كل جهودهم لهذا أعداء الإسلام، لكن أن يصل اليوم إلى أن نحكم لهم بالإسلام وأن نحكم لهم بالجنة وأن نطلق عليهم الشهادة، هذا شهيد، هذا ما كانوا يحلمون أن يصلوا إليه بهذه السرعة. فلهذا وجب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، فلا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل دعوة النبوة بعده فغي وضلال وكفر ومروق عن هذا الدين. ولكن يبقى العلماء الربانيون، نسأل الله أن يكثر سوادهم وأن يوفق الأمة إلى أن تسير على ما كان عليه النبي والصحابة، وأن تخطط خط العلماء الربانيين، نسأل الله عز وجل هذا، وأن يكثر هذا السواد بدلا من هؤلاء الذين بدلوا الدين وطعنوا فيه، نسأل الله هذا. فإن هذا الدين نعم الدين لو كان له رجال يحملونه، هذا شريعة، هذه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، توافق عقلا صريحا وفطرة سليمة. لسنا ننكس رؤوسنا أو نغمض أعيننا خجلا وحياء من حكم شرعي. اي نعم، عندنا للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا ما ترك الميت ورثة ذكورا وإناثا من الأبناء، لكن عندنا قد تأخذ المرأة أضعاف ما يأخذ الرجل، أضعاف ما يأخذ الرجل. ما كل مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين، هناك المسألة التي تكون للأنثى أضعاف ما للرجل، وللأنثى مثل ما للرجل. ليس كل مسألة هكذا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا المرأة نصف الرجل؟ لماذا المرأة نصف الرجل؟ متى تكون المرأة نصف الرجل؟ متى تكون المرأة نصف الرجل؟ ومقابل ماذا تكون المرأة نصف الرجل في هذا؟ لكن عندك رجل هو عم، وامرأة هي بنت، كم تأخذ البنت وكم يأخذ العم بعد زوجة وبنت؟ عندك امرأة هي أم، قد تحجب رجلا إذا كانت مع زوجها وهو الأب، تحجب إخوة ولو كانوا 100، أي أقصد الأب يعني مع الأم، فلا يرث أحد من الأخوة، وأما الأم فترث ولا تحجب ولا يحجبها الأب، فترث المرأة الأم ولا يرث الإخوة إذا ما مات عن أب وأم وأخوة، فكانت التركة للأب والأم، والإخوة ما يأخذون، فتأخذ المرأة ولا يأخذ الرجل. فنحن لا نستحي من ذكر أي حكم. عندنا ردة، إيه عندنا ردة، عندنا من بدل دينه فاقتلوه، تقطع رقبة من ترك الإسلام، تقطع رقبة من ترك القانون، يحكم عليه بالإعدام إذا ما ترك القانون. أفلن نستحي أن نقول تقطع رقبة الرجل إذا ترك الإسلام؟ إذا ترك القانون قطعت رقبته في جميع الأنظمة العالمية، جميع الأنظمة العالمية، من ترك قانونا وعارض قانونا وتمرد حكم عليه بالإعدام بموجب القانون، ولا ما في إعدام؟ ما عندهم إعدام؟ في بلد بلا إعدام؟ فلماذا صارت الحدود وحشية والإعدام ليس وحشية؟ والحدود زواجر وجوابر، يكفر الله بها الخطايا ويمنع الله بها الجرائم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهناك حدود لا تصل إلى القتل، قطع يد من اعتدى على مال الآخرين، جلد من انتهك عرض إخوانه، فإن كان شابا جلد، إن كان متزوجا رجم، فروعي التفاوت بين الاثنين في إقامة الحد، أو طعن في عرض إخوانه بالقذف فإنه يجلد. زواجر وجوابر، حدودنا عبادة، عبادة، عبادة تجبر معصية هذا فلا يحاسب عليه في الآخرة، وتزجر غيره فلا تتطاول نفسه إلى أن يفعل هذا الفعل فتستقيم أم. هذه وحشية، والإعدام مو بوحشية، والسجن المؤبد مو بوحشية، والصعق الكهربائي مو بوحشية. لو اعتبرنا هذه وحشية، هذه وحشية، لكن نحن نقول إن عقوبات الحكومات وردع الحكومات تعزيرا لمن يتجاوز ويعبث بأمن الأمة لهو من صميم هذا الدين، لولي الأمر أن يعزر في غير الحدود بما يحفظ أمن الناس، فإن الله لا يزعو بالسلطان ما لا يزعو بالقرآن. والناس فيهم المتمرد الذي يحتاج إلى تعزيره. فنحن لا ننكس رؤوسنا أبدا، بل نرفعها وقد رفعها الدين، لأنها أحكام رب العالمين، أحكام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الحكم من أحد على خلاف قال الله قال رسول ردوه، أما إذا جاء قال الله قال رسول كيف نرده؟ حينما نقول الحجاب، وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء الحجاب، أنتم ماذا تريدون من الحجاب؟ لا تلغوا حجابا يا علماء السوء، حتى لو أن المسألة مسألة تغطيه وجه، حتى افرضوا حجابا، صفوا للناس حجابا، لا يظهر مفاتن المرء وتبقى المسألة في الوجه فضل أو فرض. مثلا قولوا كلمة تخرج بجلبابها الواسع الفضفاض بشرط أن لا يكون فيه زينة ولا تشبه ولا تعطر ولا كذا، وتلبس القفازين وتلبس، أما الوجه ففي خلاف بين فرض وفضل، لا تؤثموا لا تجرموا إذا غطت وجهها والتشدد، ولو حتى مسألة علمية أنا أقول ترجح عندك هذه بس. فلهذا العلماء يناط بهم مهمة عظيمة، فهم الذين يجدد الله سبحانه وتعالى بهم الدين. ولكن هؤلاء العلماء الذين يجدد الله بهم الدين هم علماء الشريعة، علماء الملة، العلماء الربانيون، وهؤلاء قلة في الناس، هم من كان على ما عليه النبي والصحابة ومن وفقه الله، ولو بقي على وجه الأرض عالم واحد فإنه تقوم به الحجة، تقوم به الحجة. وضلال الناس وإلحاد الناس، اعلموا أن كل ملحد وكل مبتعد عن الدين مع وجود عالم واحد على وجه الأرض لو كان أن هذا يستحقه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هناك أناس يأتونك من شقة بعيدة من أقاصي المعمورة ليلزم عالما في حجاز، في نجد، في مصر، في موريتانيا، من استحق الهداية وفقه الله لها يرحل يرحل. ما يقال لا يوجد عالم في أدغال أفريقيا، يأتيك من في أدغال أفريقيا إذا أراد الله به الحق ليلزم العالم، ليلزم العالم. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأراد به خيرا وفق للزوم العلماء، الحمد لله العلم موجود والعلماء موجودون، ولو كانوا قلة، ولو كانوا قلة، لكن الناس ترحل. إذا أنت قلت مثلا متى يعرف الناس هذه قنوات وهذه ما أدري، متى يعرف الناس؟ أنت متى كيف عرفت أنت؟ ها؟ مع وجود القنوات وجود نفس الواقع، أنت كيف عرفته؟ ما الذي جاء بك من مطروح؟ وما الذي جاء بك من أسوان؟ وما الذي جاء بك من طاجكستان؟ وما الذي جاء بك من الجزائر؟ وما الذي جاء بك من موريتانيا؟ وما الذي جاء بك من روسيا؟ وما الذي جاء بك من أمريكا؟ من الذي جاء بك؟ والناس هم نفس الواقع الذي جئت منه أنت، لأنك تحركت نفسك لطلب الهدى، تحركت لطلب الهداية، فوفقك الله، أردت خيرا، عجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، كما في أول الإسلام، هذا رومي وهذا حبشي وهذا فارسي، وجاءوا وأسلموا وصاروا من نجباء الإسلام. نعم.
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وأفضلهم، كما أن أولي العزم هم أفضل الرسل، فكذلك هو أفضل أولي العزم، فلهذا فهم جميعا يترادون الشفاعة ويرون أن مقاماتهم أقل من أن تؤهلهم لذلك. ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، وهي شفاعة في فصل القضاء، والشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة. فضله الله
أخي سبحان الله، هذه من الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى في المقام المحمود، حتى يفصل الله سبحانه وتعالى بين العباد في القضاء هذه شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، والشفاعة في دخول الجنة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والشفاعة لأبي طالب هذه أخص، هذه أخص لأن الشفاعة الكبرى أو العظمى النبي يشفع للخلائق، والشفاعة في دخول الجنة يشفع النبي لأهل الجنة فإن يدخلوا، أما هذه خاصة بأبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة أخص، هذه شفاعة أخص لأن الكافر ما تقبل شفاعة فيه ولو بالتخفيف، ولو بالتخفيف، لكن هذه شفاعة في أبي طالب، هذه شفاعة أخص في أبي طالب، فقبل الله عز وجل شفاعة النبي فيه صلى الله عليه وسلم في التخفيف، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار كما قال صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة أخص، شفاعة خاصة وهناك شفاعة أخص. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا من الشفاعة العامة في إخراج عصاة الموحدين له أكمل الشفاعة في ذلك، لأن هذه الشفاعة على قدر الشافع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدرك قدره أحد، ولهذا له من هذه الشفاعة أيضا العامة التي يشترك معه فيها غيره له في ذلك أكمل الشفاعة. نعم.
فضله الله على غيره من الرسل وأنزل عليه كتابه الحكيم، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر.
ما مثله آمن عليه البشر
وإنما كان الذي أوتيته
يعني من الآيات الظاهرة التي تدل على صدق الأنبياء، وهذا من رحمة الله أيضا يا إخوان ومن إعذار الله إلى الخلق، ليست فقط الآيات الشرعية، آيات شرعية وآيات ظاهرة، نبي صلى الله عليه وسلم يسبح الطعام بين يديه، نبي ينشق له قمر، نبي تأتيه شجرة، نبي يسمع لغة يفهم جملا، نبي له من المعجزات ما له، أتباع نبي نظرا لاتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم تضيء العصا بين أيديهم، يسيرون على الماء، ينادي أحدهم على منبر فيسمعه من في أقصى الأرض، هذا راجع إلى أنهم أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كل معجزة كل كرامة تحصل لأولياء الله هي عائدة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب تصحيحها، فهي من دلائل نبوته، كرامات الأولياء من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما يعطاها الأولياء بسبب ماذا؟ اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أشياء حصل بها انقطاع معذرة الخلق، فهم يرون آيات أمامهم بجوار الآيات الشرعية، بجوار الآيات الشرعية ليثبت الله عز وجل بها قلوب الناس وليقيم بها الحجة. نعم.
وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والمقصود بالذي أوتيته هو القرآن، فقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين وبينه بسنته المكملة للقرآن والمفسرة له، ويتكون منها الصراط المستقيم الذي دعا الله عباده إليه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قوله: وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم، أي أن الله عز وجل حين أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وختم به الرسالات السماوية أنزل عليه كتابه الحكيم الذي هو القرآن، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو كتاب عربي مبين، جمع الله فيه أخبار من مضى ونبأ ما يأتي، وضرب فيه الأمثال، وبين فيه الحرام والحلال، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمل من الأوامر في القرآن كالصلوات وأوقاتها وعدد ركعاتها وفرضها ونفلها، وبين فيه الزكاة، وبين فيه الزكاة المفروضة وأنصباءها.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وأمرت أمته بالصلاة، لكن ما صفة هذه الصلاة من قيام وركوع وسجود، وما عدد ركعاتها، وما تفصيل أحكامها، كل ذلك عرفناه بالسنة، أمر الله بالزكاة، لكن ما أنصبتها وما الأموال التي تؤخذ منها الزكاة؟ هذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كذلك. أمر الله سبحانه وتعالى بالصيام، لكن تفاصيل أحكامه هذه جاءت بها السنة. أمر الله بالحج، لكن تفاصيل أحكامه وصفته، لتأخذوا عني مناسككم. أباح الله البيع والشراء، لكن تفاصيل أحكامه، كل هذا عرفناه بالسنة، لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا من أنكر السنة كفر، لأن من أنكر السنة أنكر القرآن، من أنكر السنة أنكر القرآن. إذ في القرآن وما أتاكم رسوله فخذوه، إذ في القرآن فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم، إذ في القرآن من يطع رسوله فقد أطاع الله. فمن قال لا نطيع رسول الله ولا سنة، هذا كافر، هذا كافر، هذا كافر. لا بد من السنة، السنة هي التي تبين وتفصل. ولهذا عداء أعداء الإسلام إنما يتركز على السنة. ليه؟ لأنهم لو قالوا لا قرآن لا آيات لا لا إلى آخره لا اتضح أمرهم، وافتضح كذلك أمرهم وبان للناس. إنما السنة يدخل هذا الخبر غير ثابت، هذا خبر أحد، هذا الخبر يعارض العقل، هذا خبر من رواية فلان ولعله كذا، إنما القرآن يقول هذا إيه. ولهذا ما يستطيع أن يقول لا نؤمن بالقرآن، وإن تكلم في أحكام القرآن، لكن على أن الأحكام دي أنت ما تفهمها، وأن هذه الأحكام كانت لكذا. إنما يأتي إلى آيات لا يمكن أن يزيل هذه الآيات ولا أن يرفع هذه الآيات، إنما يتلاعب بالفهم كأهل البدع في نصوص الشريعة كلها، فما أخذوا بها لا في أسماء ولا في صفات ولا في إيمان ولا في قدر ولا في كذا، كل الفرق. ما هذا القرآن موجود، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء، وهم يقولون لا، الأعيان دون الأفعال، ما هو بكل شيء. والله يقول، يقولون الخير لا ليس الشر، أليس الشر شيئا؟ أليست أعمال العباد شيئا؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهل أخذ بالقرآن؟ أبدا. كلم الله موسى تكليما؟ لا، ما تكلم. قال الله يا عيسى؟ لا، ما قال. قربناه نجيا؟ لا، ما يصلح. لكن يتكلمون في الدلالات، إنما السنة ما يبالون، جرأة، جرأة. هذه السنة إنما هي من روايات أناس ما أدري أنها صواب. السنة لابد لقبولها من موافقة العقل، لابد من موافقة العقل، فالسنة ما نقبلها إلا بالعقل، لابد يعطيها العقل تصريحا. والعلماء اتفقوا على أن من أنكر السنة كفر، إنكار السنة كفر والعياذ بالله، من أنكر السنة كفر. أما الذي يتلاعب بأخبار أحد، يقول أخبار أحد نؤمن بها ولكن لا نأخذ بها في عقائد، لا نأخذ بها في أحكام، فهؤلاء ضلال. نعم نعم. اي نعم. ما هو لا يتكلم بقى في الآية نفسها، يقول لك انا اؤمن بالآية موجودة اتلوها، لكن الاحكام لا تناسب، هذا ردة والعياذ بالله. يعني هذا نفس القول، هذا كفر والعياذ بالله. كيف آية لا نعمل بها في هذا الزمان؟ نعم.
فالسنة شارحة للقرآن ومبينة له ومفصلة لمجمله،
لأنه ما يجرؤ ان يقول الآية رفعوها. نختصر سورة النساء، فنحذف الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، هذه احذفوها، لأن لو قال احذفوها لقال الناس أنت كافر. لكن الأحكام وتخضع للعصر والمناسب اليوم، وكانت المرأة في الزمان الأول في البيت وكذا، الآن هي المرأة تسعى والمرأة هي اللي بتعمل، وقد تفقد بعلها وزوجها وما أدري إيه، يدخلون بهذه الألاعيب، وهذا الذي يسمون ب تطويع بقى الخطاب وتغيير الخطاب وما أدري إيه إلى غير ذلك. نعم.
فالسنة شريحة للقرآن ومبينة له ومفصلة لمجمله، ولم يتوفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأمرهم باتباع ما جاء به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
منكر السنة وشبهاتهم هذه من أقوى ما يكون، ولعلنا إن شاء الله أيضا نعقد لهم في ضمن الدورات منكر السنة، يمكن خلها بعد عبد الشيطان منكر السنة. هؤلاء لهم شبهات أخذوها من المستشرقين، المستشرقون الذين عكفوا على دراسة هذا الإسلام وعرفوا من أين يغزونه، جمعوا سلة معينة تلقفها هؤلاء، تلقفها هؤلاء مصطفى محمود ومثل البحيري وابراهيم عيسى وهؤلاء في العالم الإسلامي كله، السوري والمصري واليمني، أخذوا هذا ونشروه في الناس، مثل أبو ريا قديما منكر السنة. هؤلاء أخطر. لماذا يا إخوان؟ لأنهم أخذوا دراسة المستشرقين ودخلوا إلى ماذا؟ إلى داخل الشريعة، يتكلمون عن أسانيد وتكلمون عن وقائع تاريخية وتكلمون عن أشياء يشككون بها الناس، يشككون الناس في الدين. هذه رواية كذا، هذا فلان كذاب، هذا فلان قال في فلان كذا، هذا الحديث كذا، هذا حديث ضعفه فلان، يعني دخلوا في هذا، يأتون بروايات ساقطة في التاريخ من بطون الكتب، من بطون الكتب أشياء غير ثابتة لكن موجودة في الكتب، كما أوضحنا نحن نتكلم عن المستشرقين مثل هذا، يأتون بأشياء. أبو حنيفة ما كان يعلم ولا يدري غزوة أحد كانت قبل بدر ولا بعد بدر، إسقاط هيبة الأربعة، وهذا موجود في بعض الكتب التي لا يعرف عنها المسلمون ولا إسناد لها ولا شيء، لكن يأتي بهذه الرواية وقل في كتاب كذا. هذا المستشرق ده فائدته، ده عمله تشكيك، يقوم على هذا التشكيك، ولهذا أخرج الكتب في دراسة الإسلام وكل تكلم عن الإسلام تشكيكا. فنشأ هذا الجيل المعادي للسنة والذي يقول حسبنا ما جاء في القرآن، لكن ليس يقولك ليس هذه الآية في القرآن، هذه السنة، لكن هل ورد في القرآن؟ شرط أن تأتي في القرآن. نعم.
قال: وأمره باتباع ما جاء به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ويهديك صراطا مستقيما. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالصراط المستقيم هو الدين الذي تركنا عليه بعد أن بينه بأقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه، وقال: قد تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالزوغان عن دينه القويم هلكة لمن فعله، نعوذ بالله أن نزيغ بعد الاستقامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يوم القيامة يتحول الصراط المستقيم الذي كان في الدنيا شيئا معنويا وهو الاستقامة على الحق الذي أتى به، فيتحول ذلك فيجعله صراطا ممدودا على جسر جهنم. من استقام على الصراط المعنوي في الدنيا مر على الصراط الممدود على جسر جهنم بسهولة ويسر.
نعم. فالصراط صراطان، صراط مضروب في الدنيا ودعوة الخلق للاستقامة على السنة، فمن صار عليه كان حاله في الآخرة كسيره عليه في الدنيا. فالناس على صراط الآخرة كالناس على صراط الدنيا، لا فرق. نعم.
من تلفت يمنة ويسرة وأخذته بنيات الطريق فإنه سينقطع به ذلك الجسر الذي هو ممدود على متن جهنم، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر، مزلقة مزلة وعليه كلاليب تخطف الناس الذين لم يستقيموا عليه في الدنيا، وتلقيهم في نار جهنم والعياذ بالله. اللهم إنا نسألك السلامة.
آمين. وهذه الخطاطيف والكلاليب التي تكون على صراط الآخرة، فعلى صراط الدنيا هي الشبهات والشهوات، تخطف الناس، تخطف الناس وتبعدهم، لكن من كان على الصراط المستقيم وعلى يقينه كان كالبرق، ما تؤثر فيه شبهة ولا شهوة، كان كالبرق، كان كالريح، كان كأجاويد الركاب، لا يلتفت إلى هذا. أما المتلعثم المتعثر، هذا الذي تعمل فيه تلك الشبهات والشهوات، فالناس إذن على صراط الآخرة كالناس على صراط الدنيا. فانظر إلى حالك اليوم، أين أنت من هذا الصراط المستقيم؟ سيكون حال لك في الآخرة على نفس الحال الذي أنت عليه في الدنيا. فمن الناس من لا يلتفت يمينا ولا شمالا، الحمد لله، يسير في طريق واضح على يقين ثابت بهذا الدين وأدلته، ما يلتفت، ما يلتفت حتى لو حصل ما حصل، ما يلتفت. ولهذا انظر إلى أهل البدع يشكون في دينهم ويتناقضون في اعتقاداتهم، فتجد الفرقة الواحدة لها أقوال، الفرقة الواحدة لها أقوال، وكل واحد من رؤوس هذه الفرقة ربما أوجد أصلا جديدا لم يسبق إليه. أما أهل السنة فإنهم متبعون يسيرون على ما عليه الأئمة. أنت اعتقادك الآن، اعتقادك الآن هو اعتقاد أحمد، أليس كذلك؟ وبينك وبينه، بينك وبين أحمد 1100 سنة تقريبا، ومع ذلك أنت على اعتقاده رحمه الله، وأحمد على اعتقاد الصحابة، فاعتقاد موصول، اعتقاد موصول، اعتقاد الأئمة. شوف أنت درست كم اعتقادا للأئمة، درست اعتقاد البخاري، ودرست اعتقاد ابن المديني، ودرست اعتقاد السفيانين، ودرست اعتقاد الأوزاعي، ودرست اعتقاد الأئمة جميعا، صابوني، الإسماعيلي، الخلال، اللالكائي، كل اعتقادات هذه الأئمة عشرات الاعتقادات. هل وجدت فرقا؟ أبدا ما تجد فرقا، هو هو كأنه كل واحد يأخذ اعتقادا ممن سبقه، لأن هذا شرط الاعتقاد أصلا، سلامة الاعتقاد في الاتباع، سلامة الاعتقاد في الاتباع، فهذا صراط مستقيم. ولهذا لا شك فيه أبدا، لا شك فيه، لا شك فيه. أنت اليوم في تعاملك مع الصحابة، في تعاملك مع البدع والأهواء، أنا ما أحتاج إلى باحث يأتي يقول الجماعات الإسلامية تعمل في حقل الدعوة ولها فوائد ولها كذا، مثل محمد إسماعيل المقدم ولا مثل ياسر برهامي الذي يضحك على الأمة بمثل هذه الأشياء، أو غيره ممن يقول هناك فرق بين الفرق وبين الجماعات الدعوية، هذه الجماعات الخلاف بينها في أساليب دعوة، أو لا يضحك عليهم. أما أنت أبدا أبدا لست منهم في شيء، في شيء، في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، تقول أساليب دعوة، تضحك على نفسك أنت، يعني الخلاف بينك أنت وبين الإخوان أساليب دعوة، الخلاف اللي بينك وبين الإخوان أساليب دعوة، قوم يدعون للتقارب مع الأديان أساليب دعوة، مع الروافض أساليب دعوة، قوم يحرفون الصفات، نصوص الصفات أساليب دعوة، قوم يدعون إلى الخروج على السلاطين خلاف معهم أساليب دعوة، قوم خرافيون كالتبلغيين أساليب دعوة. إذا كانت مسألة أساليب دعوة، على ما لا تكونوا إخوانيا داعشيا كذا كذا، وأنتم كذلك، ولكن لا تظهرون هذا، هذه حقيقة الرحم التي بينهم جميعا. قل هذه جماعات تعمل في حقل دعوة وتدفع عجلة الإسلام، تخيلوا يا إخواني، تدفع عجلة الإسلام، هذه الجماعات تدفع عجلة الإسلام، وكل يخدم مثلا من جهتي، تبليغي من جهتي والإخواني من جهتي وكذا، حتى لا يستحي هؤلاء وهم يتزيون بزي السلفية أن يقول أحدهم أنا سلفي صوفي تبليغي إخواني جهادي، ما أدري والله هذا كيف يعني، هذه سلفية، هذه هذه سلفية، هذه تجمع كل هذه الطوائف سلفية، إذن هؤلاء ما يعرفون ما السلفية، ولو عرفوا السلفية لعرفوا الفارق بينها وبين الخلفية، لو عرفوا الحق لعرفوا الفارق بينها وبين الباطل، لو عرفوا السنة لعرفوا الفارق بينها وبين البدعة، لو عرفوا هذا. لكن لا يعرفون، فلهذا تجد هذه الأشياء عادية جدا. ولهذا تجد محمد ابن إسماعيل يعتبر أن من مجدد هذا الزمان وهذا العصر سيد قطب والمودودي، ثلاثة أقطاب، سيد قطب والمودودي ومحمد بن عبد الوهاب، الثلاثة هؤلاء. والأمة كانت مظلمة وكانت تعيش في ظلام حالك حتى ظهر ذاك البدر وذاك النجم وسطع في الأفق. ده ابن تيمية هذا ولا شيء؟ داخل ابن تيمية يجي ابن تيمية ويهيئك نفسيا بعد هذه، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إيه وبعدين ها؟ من هذا كربي؟ من هذا اللي أتينا؟ هذا أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا من؟ يعني ما سمعناه الألباني، لا ما قالوا هذا في ألباني ولا قالوا هذا في معلمي، ولا يعرفونه أصلا، ولا يعرفونه. مصر هذه التي زخرت بعلماء نجباء سلفيين، حامد فقي، خليل هراس، عبد الرزاق عفيفي، كل هؤلاء ما سمعنا عنهم، ما سمعنا عنهم، عرفتهم الدنيا لم نعرفهم نحن. الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، شيخ محمد عبد الرزاق حمزة، تعرفون هذا؟ ما سمعناهم، حسبناهم غير مصريين، ما ترجموا لهم، وهم في أزمنة الغربة يحملون لواء الإسلام، بينما حسن البنا يرفع لواء الإخوان، لواء التقارب مع الأديان، التقارب مع الروافض الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم حامد فقي برفع لواء التوحيد والدعوة إليه، يقوم هراس، يقوم عبد الرحمن الوكيل الذي الحرف منه في كتاب وهو يرد على الصوفية ويعمق التوحيد في الأمة، توحيد العبادة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لخير من الإخوان ومن مناهجهم كلها. متى كتب المودود كما كتب عبد الرحمن وكيل؟ أي كتابة لسيد قطب تعدل كلمة واحدة فيما كتبه محمد فقي؟ خيانة للأمة هذه، خيانة. حينما يقوم محمد إسماعيل وهؤلاء على تعريف الأمة بسيد قطب وترجمة له، بعد كل هذه المقدمة، انظر إلى البدر الذي في الليلة الظلماء يفتقد، وانظر إلى هذا، إذا به يدخل عليك دخولا سهلا، إنه سيد قطب. يا الله، إنه سيد قطب الدعية الاشتراكية، إنه سيد قطب المدح لثوار عثمان رضي الله عنه، إنه سيد قطب الذي يطعن في معاوية رضي الله عنه وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه سيد قطب الذي لا يقبل إسلام أبي سفيان ولا زوج أبي سفيان، إنه سيد قطب الذي يخضع الإسلام لعقله ورؤيته، إنه سيد قطب الذي حرف في صفات الله عز وجل، إنه سيد قطب داعية وحدة الوجود، إنه سيد قطب الداعية إلى التفجير والتكفير وتجهيل المجتمعات، إنه سيد قطب الذي وضع تفسيرا لا إله إلا الله لم يسبق إليه، إنه سيد قطب في الليلة الظلماء يفتقد البدر. هذا هو البدر، خيانة للأمة. هذا عرف السلفية، هذا عرف السلفية. وجنبا إلى جنب ياسر برهامي نفس كلامه، وجنبا إلى جنب أحمد فريد، وجنبا إلى جنب عفاني، يترجمون لهؤلاء بعلو الهمة، عالت هممهم. أنا ما أدري لماذا لا يترجمون لعبد الله بن سبأ، فإنه كان عالي الهمة. هل كل من عالت همته ترجم له؟ حالت همته في الحق، وإلى عبد الله بن سبأ ترجم له، ما في على همة منه. رجل لعب بدين الأمة في عصور متقدمة حتى تبعه أمثاله، عند علوه ترجم له، ترجم الجهم، ترجم الحلاج، ترجم لابن عربي، ترجم لابن سينا، ترجم لهؤلاء إذا كنتم تبحثون عن علو همة. ولو كان في الباطل، خيانة عظمى يا إخواني بارك الله فيكم، خيانة عظمى. هذا الصراط المستقيم يحتاج إلى تذكير وتذكر ومباحثة، يحتاج إلى هذا حتى تعرف الأمة الطريق الذي تمشي فيه والتمحور حوله. اربط الأمة في التفسير بتفاسير السلف، في السنة بفهم السلف، في الفقه بكلام الأئمة وضوابط الأئمة وقواعد الأئمة. مهمة ثقيلة والله يا أخواني، مهمة ثقيلة، لكنها يسير على من يسره الله عليه. لهذا يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الحق إذا عرف لابد أن ينتشر في الناس. انشروا في الناس هذه العقائد، أبي زيد القيرواني، هذه العقائد، عقيدة الصابوني الإسماعيلي حرمت منها لا أقول مسرنا فقط بل العالم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. في دعاة هم قلائل، في دعاة هم قلائل في الأمة، قلائل في الأمة الذين يربطون الأمة بهذه المناهج، بهذا المنهج العظيم الرباني الرباني. نعم، يقولون هؤلاء سلفيون، وكل يوم تسقطه داعية سلفي، وبعض الناس يتغيظ جدا من الكلام في الجرح والتعديل، لكن هو نفسه لو تكلم في أحد حول صفحاته حربا عليه، وهو لا يساوي شيئا، يعطي نفسه حقا في التجريح كما يشاء. وعندهم كلمات يا أخي عجيبة، الواحد فيهم أمامك ما يستطيع أنه يتكلم بكلمة، ما يعني كيف تظنه أبكم ولا، حتى إذا أمسك بقلمه على صفحته ما أدري منين بيجيبوا الأساليب هذه التي يصدون بها عن سبيل الله ويهونون بها من دينه. في الليلة الظلمة يفتقد البدر، سيد قطب المجدد، وإذا بسيد يأتي، وإذا بسيد، وإذا بسيد، إذا بسيد، وكأنه ابن تيمية. والله ما تكلموا في ابن تيمية مثل ما تكلموا في هذا، ما تكلموا. نعم.
وقوله أن الساعة آتية لا ريب فيها كما أخبر الله، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها كما أخبر الله، وأن الله يبعث من في القبور. والله سبحانه وتعالى يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث كائن ولا بد، إذا انقضت أيام الدنيا وانقضت الخليقة التي أراد الله خلقها على هذه الأرض. بعد ذلك ستكون النفخة التي يكون بها الصعق ثم الموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقومن الساعة والرجلان قد نشر ثوبهما يتبايعان فلا يبتاعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة والرجل يلوط حوض إبله فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة والرجل قد حلب لقحته فلا يشربه. وذلك أن النفخة في الصور تعاجل.
قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم على شرار الخلق، لأن الله يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة، فعليهم تقوم الساعة. نعم.
وذلك أن النفخة في الصور تعاجلهم عن هذه الأمور كلها، وكل يموت في مكانه، وتموت الملائكة أيضا، حتى حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل الذي ينفخ في الصور، وملك الموت الذي يقبض الأرواح. ويأتي تأويل قوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى الكون مدة طويلة.
إلا من خلقهم الله سبحانه وتعالى للبقاء، للبقاء كالحور العين وهؤلاء، فقد خلقهم الله سبحانه وتعالى للبقاء، والعرش وغير ذلك، فقد خلق الله عز وجل خلقا للبقاء، فهؤلاء يستثنون، ومن عداهم فإنهم يموتون. نعم.
ويبقى الكون مدة طويلة الله أعلم بقدرها، ثم إذا أراد الله قيام الساعة أحيى الله إسرافيل صاحب الصور، وجمع له الأرواح في فوهة الصور بعد أن يرسل مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت الناس في قبورهم، وكل شيء يفنى من الإنسان إلا عجب الذنب، فهو يركب منه، فإذا تكاملوا جمع الله الأرواح في فوهة الصور، ثم يأمر إسرافيل فينفخ فيه فتطير الأرواح إلى جسادها، وكل روح تعرف جسدها أين هو فتأتي إليه.
لا تخطئوا بإذن الله سبحانه وتعالى، كما خلق الله الأرواح ابتداء لأجساد أعاد هذه الأرواح لأجساد، والله على كل شيء قدير، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ويجمع الله عز وجل الأولين والآخرين، من مات غريقا فأكلته الحيتان، ومن مات حريقا فذري في الرياح، أيا كان أوحى الله إلى هذه الأرض أن تجمع كل ما في بطنها تحدث أخبارها، والله على كل شيء قدير. عظيم ربنا يا إخواني، سبحان الله، عظيم جليل، هذا يعصى، هذا يكفر به، هذا يعبد سواه، سبحان الله. تترك ربا عظيما جليلا وتعبد حجرا صنما، سبحان الله، سبحان الله. نعم.
فتأتي إليه وتدخل فيه، ثم تنشق الأرض عنهم فيقومون من قبورهم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، فأرفع رأسي فإذا موسى بن عمران باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أجوزي بالصعقة أم كان ممن استثنى الله. ثم ينادي مناد: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فيتبعون ذلك المنادي، والله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. وقال الله سبحانه وتعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وإلى غير ذلك من الآيات الدالة على قيام الساعة. فقيام الساعة أمر لا بد منه، وحينئذ يقفون موقفا طويلا تدنو منهم الشمس، ويعلوهم العرق ويشتد الكرب من هول ذلك اليوم الذي وصفه الله عز وجل بقوله: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. ثم إن الله عز وجل بعد زمن طويل يأمر بفصل القضاء بعد شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي الله آدم أن أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: من كم يا رب؟ فيقول: من كل 1999، نسأل الله السلامة. هذه الساعة وهذه بعض صفاتها، وحينئذ يتفرق الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، يتفرقون تفرقا لا لقاء بعده. اللهم سلمنا في من تسلم يا رب العالمين. قال الإمام القيرواني رحمه الله: أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، حيث قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: أراد المصنف رحمه الله أن يبين ما فعله الله لعباده المؤمنين من مضاعفة الحسنات، حيث جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما السيئة فهي بمثلها واحدة أو يعفو،
حتى ولو كانت في الأماكن الفاضلة كالحرم، أو كانت في الأزمنة الفاضلة كرمضان، فإن السيئة لا تضاعف، لكن تعظم السيئة بعظم الزمان والمكان، تعظم السيئات وتتفاوت السيئات، فسيئة أعظم من سيئة، أعظم لكن لا تتضاعف، فالسيئة بواحدة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله، في جميع السيئات لا تتضاعف، لا تتضاعف لكن تعظم، في الحرم ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فلا شك أن السيئات تعظم، أما المضاعفة هذه المضاعفة للحسنات، فالحسنات الحسنة بعشر أمثالها ثم قد تتضاعف فوق ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة على حسب الإخلاص والمتابعة وغير ذلك، تتضاعف هذه الحسنات. أما السيئة فهي سيئة واحدة لكنها تعظم، تعظم جدا. ومن السيئات ما يخرج من ملة الإسلام كالشرك والكفر والردة وغير ذلك، هي سيئة لكنها تخرج من ملة الإسلام، والحسنات تتضاعف، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالحسنات تتضاعف بحسب العامل، حسب العمل، حسب الزمان، بحسب المكان، تتفاضل هذه الحسنات. أما السيئات فواحدة، لكن هذه السيئات تعظم سيئة على سيئة، وكما قلنا من السيئات ما يخرج من ملة الإسلام. نعم. هل تنشق عن الأرض؟ كيف الإفاقة من الساق؟ كيف الإفاقة من الساق؟ هذا حينما يحصل نفخ في الصور وتموت الخلائق كلها، ثم بعد ذلك يأمر الله سبحانه وتعالى يحيي إسرافيل فيأمر بنفخ الأرواح في الأجساد فتعود كل روح الأجساد فيقوم الناس من قبوره، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدلر، قال فتولى عنهم يوم ذلك شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهضعين إلى الداء. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، هذا انشقاق عن الأرض. طيب إيه الإشكالية في الصعقة؟ هذا ما في إفاقة من صعقة، في إحياء حياة من أرض، لكن الصعقة كانت يعني جوزي في الأولى، ولا كان قد حصل أنه قام قبلي، هنا ما في صعق، خلاص الصعق في الأول صعق فزع، هما نفختان أو نفخة واحدة خلاف بين أهل العلم. يبقى هذا في الأول، أول الفزع والصعق وكذا، هذا في الأول حينما يأذن الله سبحانه وتعالى بذلك. طيب ثم بعد ذلك يحصل الإحياء، ما في صعق، إن الإحياء ما في صعق، إنما فيه قيام من قبور، قيام من قبور. لكن موسى عليه السلام وجده متعلقا بقوائم عرش وكذا، يقول فما أدري جوزي من قبل ماذا ساق لك في الأولى يعني ولا كذا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عن الأرض، هذا الذي جزم به صلى الله عليه وسلم، ولذا قال هنا فما أدري، يقول فلا أدري أجوز بساقته أم كان ممن استثنى الله، ولا هو ممن استثنى الله، موسى عليه السلام ممن استثنيه الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض، فهذا الذي يجزم به. نعم.
ورد في البخاري شيخ.
واضح يا محمد؟ أي في ماذا؟ ما أدري كلمة أفاق من الصعقة، أي صعقة؟ فين بحيل الصعقة؟ هذا الذي يشكل علي من كلامك أنت، فين الصعقة؟ أي صعقة؟ فين أفاق؟ فين أفاق من الصعقة؟ في صعقة هنا؟ في صعقة في كذا، ماتت الخلائق، الخلائق كلها بالفزع بالصعقة، هذا مات الخلائق. بعد ذلك يأتي النفخ في الصور لتخرج كل روح فتعود إلى جسدها فيقوم الناس من قبوره، ما في صعق، فين الصعق؟ نعم.
في البخاري شفنا اللفظ الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قائم العرش فلا أدري أفاق قبلي.
يعني إيه يا أحمد؟ ها؟ فين الصعق؟
يعني الجمع بينه وبين بين
فين الجمع؟ فين الصعق؟
الإفاقة، يعني الجمع يكون بالإفاقة،
هي الصعق الأول، الصعق ثم يموتون ثم الإفاقة بعدما يقومون، حينما تنفخ في الأجساد أرواحها فيقومون، وليس أنه يحصل صعق فيقومون، لا، إنما نفخ فيقوم. نفخ في الصور فتعود الأرواح إلى جسدها فحينئذ يقوم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض. ولهذا جاز ما صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عن الأرض، هذا جاز من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هذا بيان لأن موسى عليه السلام من أول هؤلاء، فهو لما يقول لا أدري كذا كذا يعني بيان أن موسى عليه السلام إذا به هو من أوائل من يقوم كذا، لكن ليس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي جزم فيما يتعلق به هو أول من تنشق عنه الأرض، إنما الصعق هذا فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ففزع من في السماوات. هل هما نفختان نفخة واحدة؟ هذا متعلق بأول الأمر. نعم نعم فإذا إيه؟ اي هذا ليس كلام ابن باز، هذا كلام ابن العيس. هذا اللي في الاول اذا نفخ ففزع فصعق. نعم هذه إذا جاءت بها الرواية، هذه إذا جاءت بها الرواية، وهي رواية الصعق الذي يكون عند حصول عند مجيء الرب سبحانه وتعالى الفصل، هذه تحتاج إذا ثبتت الرواية، هذه تحتاج إلى رواية. فين شوف هذه الرواية؟ أن هناك هل هناك صعق إذا جاء الناس إذا جاء الله عز وجل لفصل القضاء فيحصل لهم وهم أحياء؟ احنا عندنا في اول الامر الفزع والصعق، يفزعون ثم يصعقون يعني يموتون، هذه معروفه وهي المعنيه بقول الله عز وجل فاذا نفخ في الصور ففزع من في السماوات فصعق من في السماوات، هذه في الاول هذه معروفه. ثم بعد ذلك يامر الله عز وجل اسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور فتعود الأرواح الأجساد فيقوم الناس، هذه للثانية. وهذا معنى قول النبي فكل أول من تنشق عنه الأرض، تنشق عنه الأرض لأنه في باطن الأرض، أما الذي يحصل في أرض المحشر. لو ثبت هذا، لو ثبت هذا في النص، فلأن هذه أمور غبية تحتاج إلى النص، لو ثبت هذا ما في أحد يكون تحت الأرض، إنما هذا يحصل غشي ويحصل كذا لإجلال الله سبحانه وتعالى لو ثبت هذا، فليكون هذا في باطن الأرض. إنما الذي تنشق عنه الأرض، تنشق عنه الأرض، هذا إنما يكون في الإحياء من الموت، في الإحياء من الموت. أعد كلام ابن أبي العز الأول وهاتوا أنتم الرواية هذه. نعم أعد كلام ابن أبي العز الأول. أي حديث؟ طيب أكمل. قال ابن باز يعني هذا كما قلنا لا يعارض ما ذكرنا، لأن في فرق بين أول من يفيق وبين أول من تنشق عن الأرض. أول من تنشق عن الأرض هذا في إن 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 النفخة، نفخة إسرافيل لما يأمر به، يأمره ربه سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الجسد، فيكون نبيه أول من تنشق عنه الأرض. طيب أما أول من يفيق فإذا موسى قائم، هذا إذا ثبتت الرواية أن هذا في أرض المحشر فيكون ليس فيه أول، فيكون أول من تنشق الأرض، لأن ما في أرض تنشق عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ولا غيره، لأن الناس أحياء. فإذا جاء الله عز وجل لفصل القضاء ماذا حصل؟ حصل الناس الفزع هذا، وحصل الناس الصعق هذا، فيكون النبي أول من يفيق، فحينئذ يجد موسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش. هذه هي، وليست في حال إفاقة، في حال عود الأرواح ونفخ الأرواح وعود الأرواح إلى الأجساد، فهناك ليس هناك ذكر لموسى. فالذي نبأ عليه ابن أبي العز أن هذا الحديث داخل في هذا الحديث اللي هو الصعق الذي يكون يوم القيامة، ف أكون أول من يفيق فأجد موسى، خلاف الأولى في عود الأرواح إلى الجسد فأكون أول من تنشق عنه الأرض، هذه ما فيها موسى، لكن دخل الوهم على بعض الرواة فجاء بي أول من تفيق من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأجد موسى. أجد موسى هذه تكون في أرض المحشر، هذه التي تكون عند حصول الغش للناس إذا جاء الله لفصل القضاء، وليست عند إخراج الناس من قبورهم. فالنبي أول من تنشق عن الأرض، وليس في هذا ذكر موسى. إذا تركنا هذا جئنا إلى الثانية، وهي إذا جاء الله عز وجل للفصل بين العباد في القضاء فيحصل، إن ثبت النص بهذا يحصل ماذا؟ يحصل غش، يتناول جميع الناس بما فيهم الأنبياء، فالنبي يكون أول من يفيق. مش أول من تشق عن الأرض، أول من يفيق. فإذا بموسى أخذ بقوم العرش، يقول فما أدري جوزي بالصعقة الأولى لما حصل التجلي، يعني لما حصل التجلي لله عز وجل التجلي الجبري، موسى خر موسى صاعقا، هنا تجلي لما تجلى الله للعباد. هنا يا ترى موسى جوزي بالأولى فلم يحصل له صعق، وإنما الصعق حصل أولا فجوزي بهذه، أو أنه صعق ثم أفاق قبلي؟ فهذه أخرى، هذه ثبت بها النص، إنما أول من تنشق عنه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حال عود الأرواح إلى ماذا؟ إلى الأجساد. أما هذه الثانية إذا ثبت بها النص، إذا ثبت بها النص فلا أدري أجوزي بالصعقة أم كان ممن استثنى الله، أم كان ممن استثنى الله. طيب هل الله استثنى في هذا؟ هل استثنى لو جاء في النصوص ففزع من في السماوات فصعق إلا من شاء الله؟ هل هذا الاستثناء عائد إلى ما يكون من يوم القيامة من تجلي الرب سبحانه وتعالى الخلائق ليفصل بين العباد وكذا؟ هل هذا الاستثناء وارد؟ الذي نعرفه أن الاستثناء هذا إنما يكون في الأولى، في الأولى الصعق الذي بتموت الخلائق، إلا من استثنى، إلا من شاء الله، إلا من شاء الله سبحانه وتعالى، هذا يكون في الأولى. أما في الثانية فلعل هذا يلحق بالأولى، فيكون إذا ثبت هذا أنه فيه غش وصعق يحصل الناس أيضا إذا تجلى الله عز وجل، فيكون ممن استثنى على الاعتبار الأول أنه أيضا المستثنى هنا هو المستثنى في الأول، فيكون هذا موصولا. لكن هذا يتوقف على ماذا؟ على الرواية وصحة الرواية الصريحة أنه يحصل صعق أو غش للناس في أرض المحشر إذا ما تجلى الله عز وجل وجاء لفصل القضاء. نعم وردت الرواية في هذا. نعم طيب حافظ ابن حجر. نعم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وأما ما وقع في حديث أبي سعيد فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، كذا وقع بهذا اللفظ في كتاب الإشخاص، ووقع في غيرها فأكون أول من يفيق، وقد استشكل وجزم المزي في
من قال أول من يفيق أول من تنشق عن الأرض، أول من يفيق أول من تنشق عن الأرض. ها.
وقد استشكل وجزم المزي فيما نقله عنه ابن القيم في كتاب الروح أن هذا اللفظ وهم من راويه، وأن الصواب ما وقع في رواية غيره فأكون أول من يفيق، وأن كونه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض صحيح، لكنه في حديث آخر ليس فيه قصة موسى انتهى. ويمكن الجمع بأن النفخة الأولى يعقبها الصعق من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم، وهو الفزع كما وقع في سورة النمل: ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ثم يعقب ذلك الفزع للموتى زيادة فيما هم فيه وللأحياء موتا، ثم ينفخ الثانية للبعث فيفيقون أجمعين، فمن كان مقبورا انشقت عنه الأرض فخرج من قبره، ومن ليس بمقبور لا يحتاج إلى ذلك. وقد ثبت أن موسى عليه السلام ممن قبر في الحياة الدنيا، ففي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. أخرجه عقب حديث أبي هريرة وأبي سعيد المذكورين، ولعله أشار بذلك إلى ما قررته. وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أن الموت لا إحساس لهم، فقيل المراد أن الذين يصعقون هم الأحياء، وما الموتى فهم في الاستثناء في قوله تعالى: إلا من شاء الله، أي إلا من سبق له الموت قبل ذلك، فإنه لا يصعق. وإلى هذا جنح القرطبي رحمه الله، ولا يعارضه ما ورد في هذا الحديث أن موسى عليه السلام ممن استثنى الله، لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنيا. وقد ثبت ذلك للشهداء، ولا شك أن الأنبياء أرفعوا رتبة من الشهداء، وورد التصريح بأن الشهداء ممن استثنى الله، أخرجه إسحاق بن راهوية وأبو يعلى من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة. وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماء والأرض وتعقبه القرطبي، بأنه صرح صلى الله عليه وسلم بأنه حين يخرج من قبره يلقى موسى وهو متعلق بالعرش، وهذا إنما هو عند نفخة البعث انتهى. ويرده قوله صريحا كما تقدم: إن الناس يصعقون فأصعق معهم إلى آخر ما تقدم. قال: ويؤيده أنه عبر بقوله أفاق، لأنه إنما يقال أفاق من الغش وبعث من الموت، وكذا عبر عن صعقة الطور بالإفاقة لأنها لم تكن موتا بلا شك. وإذا تكرر ذلك كله ظهر صحة الحمل على أنها غشية تحصل للناس في الموقف، هذا حاصل كلامه وتعقبه. قوله: فأكون أول من يفيق، لم تختلف الروايات في
ما. نعم، يعني إذن شيخ الإسلام أيضا لم يجزم أن هذه موجودة وهي التي تكون في أرض المحشر، لأنه هذا يتوقف فيها على الرواية ليس على لفظة الإفاقة، فهذا يحتاج إلى دليل، لا سيما أحاديث الشفاعة ذكرت كثيرا، استشفاع الناس بالخلائق بالأنبياء حتى يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يكون الفصل، وليس فيه ذكر هذا إلا إذا جاءت الرواية بمثل هذا، لكن المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في أخذ موسى بقوم العرش، يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم سرعة يعني قيامه صلى الله عليه وسلم وهو موسى عليه السلام، وأنه كان من أوائل هؤلاء، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم صرح أنه أول من تنشق عنه الأرض. فإذا جاءت الرواية بأن هذا الغشي وهذا الصعق يحصل في أرض المحشر، فتكون هذه ماذا؟ رابعة أو تكون ثالثة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هذه إذا جاءت بها الرواية، إنما تصريح نبي أول من تنشق، هذا بالنسبة للانشقاق عن الأرض أول من تنشق، هذا جزم. وأما فيما يتعلق بموسى فلا أدري، وكما قال ابن تيمية إذا كان النبي شك كيف نجزم نحن، فلا سبيل إلى الجزم، وهذا لا يعارض أنا أول من تنشق عنه الأرض، هذا أول. ثم إذا كان قد ثبت، إذا ثبت هذا في أرض المحشر، هذا يكون له حال آخر، وهو هل أدري هل جزي بالصعق يوم في الأولى، هل جزي بهذا أم كان ممن استثنى الله، هذا يشكل أيضا، أو كان ممن استثنى الله، لأن هل الاستثناء ورد هنا ففزع من استثناء الله إلا من شاء الله، هل كان المراد هنا استثناء، هذا عائد إلى الأول حينما يموت الناس، تموت الخلائق. فعلى كلنا الذي دلت عليه الأدلة أنه يحصل النفخ بالفزع فيفزع الناس ثم بالصعق فيموت الناس، ثم بعد ذلك يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل فينفخ فيه الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد فيكون النبي أول ما تنشق عنه الأرض. هذا مجزوم به، هذا انتهينا منه. وليس موسى عليه السلام ممن استثنى الله، لأنه لم يرد دليل أنه ممن استثنى كالحور العين وكذا، أبدا لم يرد أن موسى لم أنه استثني، جاء الدليل بالجزم في هذا، ما في دليل، ما أحد قال بأن الحور العين وأن والعرش وكذا وموسى، ما أحد قال موسى عليه السلام. طيب، ثم نأتي لهذه المسألة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم فأرفع رأسي فإذا موسى ابن عمران بطش بقائمة من قائم العرش فلا أدري أجزي بالصعقة أم كان ممن استثنى الله، أنه إذا ثبت شيء في أرض المحشر وأن الناس يأخذهم الغش والصعق إذا جاء الله لفصل القضاء، ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من يقول فأرفع رأسي فيرفع رأسه فإذا موسى أخذهم بقوائم العرش فلا أدري بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أجوزي بالصعقة، يعني التي كانت من قبل لما تجلى الله عز وجل الجبل، أم كان ممن استثنى الله فالحق بهذا الاستثناء، أو كان ممن استثنى الله ولا أدري ما وجه ممن استثنى الله. يعني حتى كلام الشراح ليس واضح في هذا. أيه عندك شيء؟
الشيخ الألباني في تعليقه على شرح الطحاوي
نعم
قال في الحديث أخرجه البخاري في أول كتاب الخصومات من حديث وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا في قصة ضرب الصحابي اليهودي بلفظ لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى. وأخرجه مسلم من طريق سفيان عن عمرو بن يحيى به، لكنه لم يسق لفظه بتمامه، وقد ساقه أحمد من هذا الطريق بلفظ وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأفيق فأجد موسى الحديث. ويشهد لهذه الرواية حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي. قال الشيخ من هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية إنما هي صعقة البعث المذكورة في الآية وليست صعقة تقع لفصل القضاء كما ذكر الشارح تبعا للإمام ابن القيم، وعلى هذا فلا إشكال في الحديث والله أعلم.
نعم، يعني ينفي أن تكون صاعقة تحصل في أرض المحشر، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر، إلا إذا جاءت رواية تجزم بهذا. نعم نعم يعني فيكون أول الزمرة وليس أول مطلقا. نعم هو هذا الظاهر، يعني هو هذا الظاهر أنها صعقة يموت الناس ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض. نعم
شيخنا، سؤال يتعلق بالمضاعفة ورد من السعودية من أخ محمد، يقول البعض يقول السيئة تتضاعف كيفا لا عددا والحسنة تتضاعف عددا وكيفا، فهل هذا يستقيم؟
هذا تعبير غير مستقيم. تتضاعف كيفا يقول تعظم كيفا، تتضاعف ما في مضاعفة، كيف مضاعفة لا تكون إلا بالعدد، أما الكيف يعبر عنها بالتعظيم لا بالتضعيف، بالتعظيم لا بالتضعيف، فهذا يعارض قوله كيفا. كيفا لا دخل لها بالعدد، لكن كما هو الذي له دخل بالعدد. حينما أقول تضاعف أقول تضاعف كما، لكن كيفا لا. مثل ماذا؟ مثل المرأة، مثل المرأة في صلاتها في بيتها، صلاة المرأة في بيتها صلاة، وصلاة الرجل في المسجد بسبعة وعشرين درجة أو صلاة. المرأة في بيتها صلاة أفضل أو في المسجد؟ في بيتها. طب كيف أفضل وهي بصلاة وفي المسجد بسبعة وعشرين أو بخمسة وعشرين كما جاءت به ذلك الروايات؟ فالأفضلية هنا باعتبار الكيف لا باعتبار الكم، فتعظم صلاتها في بيتها كما تعظم صلاة الرجل في المسجد. الرجل في المسجد بالمضاعفة من جهة الكم. ولهذا ابن عثيمين مثلما مثل ابن عثيمين يقول مثلا أن الفرق بين الكم والكيف، يقول جبل، هذا من جهة العدد وحده جبل، لكنه قبله مثلا مليون حصات، أيما أعظم الجبل ولا المليون حصات؟ الجبل أعظم من المليون حصات مثلا. طيب هذا التفاوت رجع إلى ماذا؟ إلى الكم الذي يعود إلى العدد أم إلى الكيف؟ إلى الكيف. فحسنة المرأة في بيتها أعظم من حسنتها فيما لو صلت مع الرجال في المسجد. طيب أفضل من جهة العدد يعني بخمسين مثلا؟ لا، إنما من جهة الكيف، أن حسنتها عظيمة، حسنتها عظيمة، ففي الميزان تكون هذه الحسنة أعظم من حسنة من الحسنات التي تحصل من جهة المضاعفة لو صلت في المسجد. فأن يقال تتضاعف السيئة كيفا، هذا أصلا يتلافى مع كلمة كيفا. تتضاعف السيئة يبقى نقول ماذا؟ كما. وطبعا كما ما ورد من جاء بالسيئة حسنة في العشر سيئة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكن نقول تعظم، تعظم، فالسيئة تعظم، يعبر عنها بهذا تعظم. أما تتضاعف لم يرد أبدا. ويدل على ذلك أيضا حديث ابن عباس في الصحيح إن الله كتب حسناتي والسيئات، ثم بفصل إذا هم بحسنات فعملها وكذا بسيئات فعملها فلم يعملها، كلها واحدة بواحدة واحدة واحدة. فلا يمكن تتضاعف السيئات باعتبار عدد إنما تعظم. فلا نعبر عن تعظيم السيئة بماذا؟ بالكيف. التضعيف ما نقول تتضاعف كيفا أبدا. كيف تضاعف كيفا؟ تضاعف يعني عدد، العدد يتعلق بالكيف؟ لا، العدد يتعلق بالكم لا بالكيف. فهذا كلام ضعيف، لو هذا كلام أحد من أهل العلم الكبار نناقشه، لكن إذا كان كلام أمثالنا كده فدي طبعا لا شك أنه ما يقبل. نعم، ولو كان كلام عالم ما يقبل. المضاعفة إنما تكون من جهة العدد، والآية واضحة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حب. هذه كلها من جهة ماذا؟ الكم. أما الكيف فالسيئة سيئة، لا، لم يوجد نص السيئة فيها عدد بثنتين ثلاثة أربعة عشرة، أنها تتضاعف باعتبار زمان، باعتبار مكان، باعتبار عظم سيئة. الشرك سيئة واحدة، والنظر إلى المرأة سيئة واحدة، هذه سيئة وهذه سيئة باعتبار العدد، هذه سيئة وهذه سيئة، لكن باعتبار عظم هذه السيئة، هذه سيئة تخرج من الملة، وهذه سيئة من الصغائر. فالتفاوت يكون باعتبار عظم هذه السيئة لا باعتبار عددها. نعم. فعلى كل البحث الماضي فيما يتعلق بالصعق وكذا وكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من شق الأرض، إنما هذا يحصل إذا قام الناس من قبوره بيوم القيامة كما ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأما الثانية التي تكون في أرض المحشر فهذه إذا جاء بها النص، ولا نص فيها، لأن حتى شيخ الإسلام يقول إذا يعني جاء أو إذا صحت كذا كذا فتكون رابعة، تكون رابعة على اعتبار العدد الثلاثة يعني، أو تكون ثالثة على اعتبار أننا ما سبق نفخة، فتكون هذه ماذا؟ تكون هذه ثالثة. ثم يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: وإذا شك النبي في ذلك فلا نجزم نحن. النبي يقول فلا أدري، إذا كان النبي يقول لا أدري نحن ندري، فهذا مشكل من المواضع التي تشكل، من المواضع التي تشكل. إذا ثبتت الرواية فلا إشكال، فيكون فرق بين أول من تنشق عن الأرض وبين أول من أفرق، هذا يكون الإفاقة في أرض المحشر، وأما تنشق عن الأرض هذا في بعث الأرواح من القبور. نعم نعم نعم، يعني أن موسى عليه السلام إفاقته قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الذي يظهر، النبي إنما قال ذلك لبيان قرب ماذا؟ قرب بعث موسى عليه السلام وأنه قريب منه، فيكون في أول الزمرة وليس أول من يمكن أن يكون أول أولية تسبق النبي صلى الله عليه وسلم، أو استثناء، لأنه ما ورد دليل على استثناء موسى عليه السلام. الله أعلم، الله أعلم. نعم.
ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه شيئا، وهذا من رحمة الله بعباده، وجعل الاتيان بالفرائض مع اجتناب الكبائر مكفرا للصغائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فإن مثل ذلكم كمثل ذلكم كمثل الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا، لكن من عمل كبيرة من موجبات دخول النار فسترها الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، أما إن اقترف حدا وأقيم عليه فإن الحد يكون كفارة له.
نعم.
وقد بيّن لنا سبحانه وتعالى أنه يغفر جميع الذنوب ما عدا الشرك بالله، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.
الحد يكون كفارة مع التوبة باتفاق، لكن ما الحكم لو أنه أقيم الحد ولم يتب بقلبه بل مازال مصرا؟ هو مصر وقد أقيمت عليه الحد، هل يكون الحد كفارة له أم لا؟ نزاع بين أهل العلم. يبقى إذن من أقيم عليه الحد، إن أقيم عليه الحد مع التوبة يعني الندم والعزم على عدم العودة وكذا، هذا توبة باتفاق، توبة باتفاق. أما إذا كان مصرا بقلبه على هذه المعصية وقد أقيم عليه الحد، فهل يكون ذلك توبة له أم لا؟ نزاع بين أهل العلم. من أهل العلم من قال بأن الحد بمجرده مكفر، لحديث عبادة قال: ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومنهم من قال بأنه يفصل. أما ما يتعلق بذاك الذنب هذا فإنه يكون كفارة الحد، كفارة له من هذه الجهة، لكن يبقى إثمه المتعلق بإصرار القلب، لأن الإصرار على المعصية معصية، وهذه لا يرفعها إقامة الحد، إصرار على المعصية هذه. فيحصل بإقامة الحد شيء من الكفارة، ويحصل بالإصرار إثم لأن المصر على المعصية آثم، ولعل هذا الأقرب. وإن أطلق الجمهور بأن الحدود كفارات، لكن قد يقال كفارات بشرطها، لأن الإصرار لا شك أن الإصرار على المعصية معصية. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسأل عليكم السؤال ورد من المنوفية من الأخ محمد، يقول هل يحتج بحديث من سن سنة سيئة على تضاعف السيئة؟
نعم.
هل يحتج بحديث من سن سنة سيئة على تضاعف السيئة؟
ليه فين العدد؟ حديث من سن سنة فله إيه؟ فعليه وزره، هو وزر عمل به الوزر، عليه الوزر. فهنا ليس باعتبار عدد، إنما هذا الذي سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، وزر أنه سن في الإسلام السنة السيئة، ثم وزر من عمل. يعني ما من أحد يعمل عملا من هذه إلا فهذه نتيجة سيئته، لكن سيئته لم يأخذها وحده، لم يأخذ هذه السيئة بمجرد فعله، بل ومن فعل هذا الفعل فإنه كذلك ينال سيئات هؤلاء. فهذه السيئة ما تضاعفت، نقول هذه السيئة تضاعفت باعتبار عدد، أن السيئة هذا تصبح بخمسة، تصبح بعشرة، تصبح بعشرين، تصبح بثلاثين، لكن هذا فيه بيان أن كل من يأتي بسيئة بهذا الفعل فإنه يناله من الإثم بقدر من فعل هذا، بفعل من فعلها. هذه من عظم سيئته وليس من تضاعفها. فالنبي ما قال بأن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه عشر، فعليه عشرون، فعليه ثلاثون، فعليه أربعون. وهذه تستثنى من قول الله عز وجل وألا تزر وزرة وزر أخرى، تستثنى، تستثنى ماذا؟ الوزر الذي تسببت أنت فيه. فالوزر الذي تسببت هذا من وزرك وليس أخرى، وألا تزر وزرة وزر أخرى، هذا وزرك وليس وزر الأخرى فقط، هذا وزرك لأنك أحدثت هذا، فليكون هناك تعارض بين هذه وتلك. وعليه فإن هذا كله من عظم السيئة وليس من تضاعفها، إنما هذا من عظم هذه السيئة. نعم.
هل الإخوة أرسل شيخنا سؤال للشيخ ابن باز في أذربيجان؟
نعم.
شيخ ابن باز سؤال، هل تضاعف السيئة في مكة مثل ما تضاعف الحسنة، ولماذا تضاعف في مكة دون غيرها؟ قال الجواب، الأدلة الشرعية على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرمين، فإن الحسنات تضاعف في مكة والمدينة مضاعفة كبيرة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذا. رواه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. فدل ذلك على أن الصلاة بالمسجد الحرام تضاعف بمئة ألف صلاة فيما سوى المسجد النبوي، وتضاعف بمئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
بألف صلاة.
وبقيت الأعمال الصالحة تضاعف، ولكن لم يرد فيها حد محدود، إنما جاء الحد والبيان في الصلاة. أما بقية الأعمال كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيها نصا ثابتا يدل على تضعيف محدد، وإنما فيها في الجملة ما يدل على مضاعفة الأجر وليس فيها حد محدود. والحديث الذي فيه من صام في مكة كتب الله له مئة ألف رمضان حديث ضعيف عند أهل العلم. والحاصل أن المضاعفة في الحرم الشريف بمكة المكرمة لا شك فيها، أعني مضاعفة الحسنات، لكن ليس في النص فيما نعلم حد محدود ما عدا الصلاة، فإن فيها نصا يدل على أنها مضاعفة بمئة ألف صلاة كما سبق. أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد، ولكن تضاعف من جهة الكيفية. أما العدد فلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها. فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد، لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيرها، بل السيئة بواحدة دائما، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. لكن سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة أعظم إثما من السيئة فيما سوى ذلك. فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئة في جدة والطائف مثلا، وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحجة أعظم أشد وأعظم من سيئة في رجب أو شعبان ونحو ذلك، فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد. أما الحسنات فتضاعف كيفية وعددا بفضل الله سبحانه وتعالى، وما يدل على شدة الوعيد في سيئات الحرم أن سيئة الحرم عظيمة، أن سيئة الحرم عظيمة وشديدة، قول الله تعالى: ومن يرث فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهذا يدل على أن السيئة في الحرم عظيمة، حتى إن في الهم بالسيئة فيه هذا الوعيد، وإن كان من هم بالإلحاد في الحرم متوعد بالعذاب الأليم، فكيف بحال من فعل في الحرم الإلحاد بالسيئات والمنكرات؟ فإن إثمه يكون أكبر من مجرد الهم. وهذا كله يدلنا على أن السيئة في الحرم لها شأن خطير، وكلمة إلحاد تعم كل ميل إلى باطل سواء كان في العقيدة أو غيرها، لأن الله تعالى قال: ومن يرث فيه بإلحاد بظلم فنكر الجمع. فإذا ألحد أحد أي إلحاد فإنه متوعد بهذا الوعيد، وقد يكون الميل عن العقيدة إلى الكفر بالله فيكفر بذلك، فيكون ذنبه أعظم وإلحاده أكبر. وقد يكون الميل إلى سيئة من السيئات كشرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين أو أحدها، فتكون عاقبته أخف وأقل من عقوبة الكافر. وإذا كان الإلحاد بظلم العباد بالقتل أو الضرب أو أخذ الأموال أو السلب أو غير ذلك، فهذا نوع آخر، وكله يسمى إلحاد، وكله يسمى ظلما، وصاحبه على خطر عظيم. لكن الإلحاد الذي هو الكفر بالله والخروج عن دائرة الإسلام أشد من سائر المعاصي وأعظم منها، كما قال الله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. والله ولي التوفيق.
نعم، الذي يظهر الشيخ يقعد نفس التقعيد الذي ذكرنا، وهو أن السيئة تعظم وكذا، لكن قوله تضاعف أن هذا من الشيخ غفلة في هذا، لكنه يريد بالتضعيف التعظيم، يريد بالتضعيف التعظيم، فلعله يعني وقع من الشيخ غفلة في هذا الأمر، وإلا التضعيف لما قال التضعيف كما هذا يقصد التعظيم، وهو بين في كثير من المواضع أنه عظيمة 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 أعظم أعظم، فهذا غفل منه، إنما التعظيم هذا ما يقع بالمضاعفة، المضاعفة إنما تكون بالعدد، فالمضاعفة ما يقال كما كيفا، إنما المضاعفة تكون كما لا كيفا، هذه المضاعفة، إنما أنها عظيمة نعم. ونفس الشيخ ينص أنها سيئة واحدة، سيئة واحدة تتنافى مع التضعيف، هذه كلمة سيئة واحدة هذه تتنافى مع التضعيف أصلا، ولهذا يعبر عن الحسنة بالتضعيف، لأنها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، أضعاف أضعاف، النبي يبين أن التضعيف إنما يكون بالعدد، فهي من الشيخ المراد بذلك التعظيم، إنما هذه منه يعني غفلة في اللفظ رحمه الله. نعم نعم. أما المسألة الثانية وهي تعدية التضعيف إلى سائر الأمور غير الصلاة، الشيخ يمنع، الشيخ يقول ما في دليل، الشيخ يقول ما في دليل، لكن المضاعفة في الصلاة، أما غيره يقول الشيخ ما في دليل، صحيح أن الحسنة هنا أعظم من الحسنة في غيرها أو كذا، لكن ما في يعني يقول بالتضعيف بدون عدد، يقول أيضا تعود إلى أنها تزيد عن الحسنة في غيرها، لكن ليس هناك دليل يحدد نوع المضاعفة هذه، نوع كم المضاعفة هذه، الكم، ما المضاعفة، إلى 700 إلى 100,000 إلى كذا. الصلاة وردت بأن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، فهل ورد أن صيام اليوم ب100,000؟ هل ورد أن الختمة ب100,000؟ هذا لجأ إليه بعض أهل العلم بالتعميم، يجب بعض بالتعميم أنه قياسا على الصلاة، فإن الأعمال تتضاعف بنفس الضعف، فإذا كانت الصلاة ب100,000 صلاة فيما سواه يبقى الصيام، يبقى الصدقة، يبقى كذا 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 كذا، وهذا قول الجماعة من أهل العلم، ولكن قول الشيخ هنا الحقيقة هو يعني الأقرب. نعم نعم، أن الحسنة هذه هنا وأن التلاوة وأن باعتبار المكان الفاضل هذا أعظم من غيره، أما التضعيف الخاص يحتاج إلى دليل، والذي قال الصلاة لو كان هذا في ضعف التضعيف الخاصة هذا في سائر الأعمال لقال سواه، ويكون هذا أعظم ترغيبا وأشد ترغيبا. لكن لماذا اقتصر على الصلاة؟ فلهذا نقول الحسنة هنا لا شك أنها أعظم من غيرها، نظرا لشرف المكان، نظرا لشرف المكان، لأن الأدلة بعمومها تدل على أن شرف المكان شرف الزمان له فضل. ولهذا تكون الصلاة في الحرم أي منطقة الحرم أفضل من غيرها. ولهذا إن صح هذا أنا ما عهد بعيبي من جهة تحقيق الإسناد من جهة الصحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لأن الحديبية على حدود الحرم، كان يدخل فيصلي، ما بيدخل إلى مسجد الكعبة، لا يدخل إلى منطقة الحرم فيصلي. هذا إذا ثبت يكون بيان إلى أن الصلاة في هذه المنطقة أعظم من الصلاة في غيرها. نعم. فعلى كل ما قاله الشيخ بأن الحسنة تعظم هنا صحيح. أما قول الشيخ بأن الحسنة السيئة تتضاعف كيفا لا كما، فهذا كتعبير غير مقبول، والشيخ أوضح أن المراد بذلك التعظيم. نعم. وهذا معروف، إذا كنا كلمة كما وكيفا هذه تغنيك عن التفسير، كلمة كما وكيفا تغنيك عن التفسير، كما متعلقة بعدد، كيفا متعلقة بمكانه، هذه معروف. أنا حينما أقول أي إنسان كما لا كيفا، كيفا لا كما، معروف المراد بهذا. نعم.
فتوى أخرى الشيخ نباز.
نعم.
السؤال: الصيام هل يحصل به المسلم تكفير الذنوب صغيرها وكبيرها، وهل إثم الذنوب يتضاعف في رمضان؟ قال: المشروع للمسلم في رمضان وفي غيره مجاهدة نفس الأمارة بالسوء حتى تكون نفسا مطمئنة آمرة بالخير راغبة فيه، وواجب عليه أن يجاهد عدو الله إبليس حتى يسلم من شره ونزغاته. فالمسلم في هذه الدنيا في جهاد عظيم متواصل للنفس والهوى والشيطان، وعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار في كل وقت وحين، ولكن الأوقات يختلف بعضها عن بعض. فشهر رمضان هو أفضل أشهر العام، فهو شهر مغفرة ورحمة وعتق من النار. فإذا كان الشهر فاضلا والمكان فاضلا ضعفت فيه الحسنات وعظم فيه إثم السيئات فسيئة.
نعم، شوف، ضعف في الحسنات وعظم في إثم السيئات، صحيح هذا هو. نعم.
فسيئة في رمضان أعظم إثما من السيئة في غيره، كما أن طاعة في رمضان أكثر ثوابا عند الله من
أكثر أعظم أكثر نعم
أكثر ثوابا عند الله من طاعة في غيرها. ولما كان رمضان بتلك المنزلة العظيمة كان للطاعة فيه فضل عظيم ومضاعفة كثيرة، وكان إثم المعاصي فيه أشد وأكبر من إثمها في غيرها. فالمسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالطاعة والأعمال الصالحة والإقلاع عن السيئات، عسى الله أن يمن عليه بالقبول ويوفقه الاستقامة على الحق. ولكن السيئة دائما بمثلها لا تضاعف في العدد لا في رمضان ولا في غيره، أما الحسنة فإنها تضاعف بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، لقوله تعالى في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا.
إذن كلام الشيخ واضح، يعني كلام الشيخ هنا واضح جدا، وما عبر بالتضعيف في السيئة. على كل، يعني مسألة لفظية لفظية، فكما قلنا هو نفس كلام الشيخ هنا بخلاف كلام الشيخ هناك في تضعيف. نعم.
قال: والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهكذا في المكان الفاضل كالحرمين الشريفين تضاعف فيهما أضعافا كثيرة في الكمية والكيفية، وأما السيئات فلا تضاعف بالكمية ولكنها تضاعف بالكيفية في الزمان الفاضل والمكان الفاضل كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.
عاد فقط تضاعف ب... نعم بالكمية، يعني كلامه عموما أمر يعني لفظي، ما يعني طالما الحكم واحد أن السيئة سيئة واحدة وكذا، فهذه مسألة لفظية يعني. فالصحيح في كمسألة لفظية أننا نعبر عن الذي يتضاعف بالعدد، نقول هذا ماذا يتضاعف. أما بالنسبة لما يعظم لا نقول يتضاعف، نعم، إنما نقول يعظم كما عبر الشيخ كثيرا. نعم أكمل.
قال: علامة النجمي رحمه الله.
نعم.
احنا اخونا ضعف، احنا بنمنع بنمنع المضاعف. احنا بنقول ايه يا دكتور من ساعتها؟ ما هو ده البحث، احنا لسه نرجع نعيد البحث ولا ايه؟ احنا قلنا السيئه لا تتضاعف من جهه الكم، هذه تعظم السيئه، السيئات تتفاوت في عظمها. الكيف، ما احنا بنقول كيف، ما احنا بنقول ايه من ساعتها؟ تعظم، تعظم جهة الكيف، سيئة الشرك، سيئة النظر إلى المرأة، دي سيئة ودي سيئة ولا لا؟ طيب، لكن هل هذه السيئة كتلك؟ طيب، إذا هذه سيئة الشرك أعظم من سيئة النظر إلى المرأة، يبقى هذه أعظم. يبقى هنا ماذا؟ عظمت من جهة ماذا؟ من جهة نوع السيئة نفسها، هذه سيئة تخرج من الملة، هذه سيئة لا تخرج من الملة. يبقى هنا عظمت، فدي لا إشكال فيها. الإشكال اللي احنا نبحثه من ساعتها هو كلمة التضعيف، كلمة تضعيف في السيئة. فحنا نقول السيئة كلمة تضعيف تساوي عددا، والسيئة هي واحدة ما تزيد عن واحدة، هي سيئة. طيب، هيكون هنا الفرق بين السيئات باعتبار ماذا؟ باعتبار عظم هذه السيئات لا باعتبار عدد. فما نقول مثلا سيئة الشرك بألف سيئة، وسيئة النظر إلى النساء بسيئة، لا، هي كلها سيئة، كلها سيئة. نعم.
وقد بيّن لنا سبحانه وتعالى أنه يغفر جميع الذنوب ما عدا الشرك بالله، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فأصحاب الكبائر مصيرهم إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، أما من مات وهو يشرك بالله عز وجل فهو لابد أن يكون من أهل النار، فالمشرك شركا أكبر محرم عليه دخول الجنة. نعم. ومحتم عليه دخول النار، كما قال سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه السلام: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، اللهم سلم سلم.
نعم. إذا أصحاب الكبائر يكونون تحت المشيئة، وهذا لا يقبله الخوارج ولا المعتزلة، يرون أنه حتما يدخل النار. الخوارج أنهم حسموا أمرهم من الدنيا في صاحب الكبيرة بأنه كافر، وبالتالي لا إشكال عندهم، فهذا يدخل النار ويخلد فيها. وأما المعتزلة فقالوا في منزلة بين المنزلتين، وهذا أيضا لابد أن يدخل النار وأن يعذب فيها، لكن عذاب هذا دون عذاب الكافر في النار، هذا عند المعتزلة، يرون أن عذاب من في منزلة بين المنزلتين ليس كعذاب من في منزلة الكفر، فإنه أخف لكنه مخلد. ولهذا الحد الذي يتفق فيه المعتزل مع الخوارج في هذا أنه مخلد. وأما في صفة عذاب من في منزلة بين المنزلتين وعذاب من هو كافر في من هو في منزلة بين المنزلتين، المعتزلة يرون أنه أخف من عذاب الكافر، أما الخوارج فيرونه عذاب الكافرين لأنه كافر. فالاختلاف بينهم في صفة هذا العذاب من جهة التخفيف والتشديد، أما أنه مخلد فهو مخلد ولا يدخل الجنة أبدا ولا يخرج منها، فإذا دخل النار فما يخرج منها. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من بنها من الأخ إسلام، يقول: هل يمكن أن نفرق بين الحسنة والسيئة من حيث التعدي، فنقول إن الحسنة والسيئة إذا كانت متعدية فإنها تتضاعف، وأما إذا كانت غير متعدية فإن الحسنة تتضاعف؟
خلاص البحث خلاص انتهى البحث. إسلام تضح هذه كلها، المتعدي هذا أعظم من غيره، السيئة المتعدية هذه أعظم من غيرها، السيئة التي تسنها أنت فيتبعك الناس عليها هذا أعظم من غيرها. بس واضح البحث، واضح البحث في العدد، هل عندك دليل يقول بأن العدد يتضاعف سيئة بخمسة بسبعة بعشرة بعشرين؟ ما في، خلاص انتهت المسألة. نعم. ما نقول بقى المتعدية غير المتعدية التي تسببت أنت في كذا، البدعة، المعصية العادية، معصية الشرك، كل هذا يكون التفريق بينه باعتبار التعظيم. نعم.
قوله: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن أبي زيد القيروان، هذا كلامه. نعم. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمان. نعم.
قال: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله: قوله ومن عاقبه بناره إلى آخره، المقصود به
تعبير ابن أبي زيد القيرواني: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه. ومن عاقبه بناره ودخل النار وعاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه، خرج بإيمانه، يعني معه أصل الإيمان، معه التوحيد، خرج منها بإيمانه، فأدخله به أي بإيمانه جنته، لأنه لا يدخل الجنة إلى نفس المسلمة مؤمنة بعدما نقي وهذب في النار، فإنه يدخل الجنة. ما هو أكبر. نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله: قوله ومن عاقبه بناره إلى آخره، المقصود به أهل الكبائر من الموحدين، إذ إن أهل الكبائر من الموحدين تحت المشيئة. فالله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن اجتناب الكبائر موجب لمغفرة من ما دونها، فقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الحديث: الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذه أدلة تدل على أن من اجتنب الكبائر أن الله يغفر له ما دونها بأدائه الفرائض، وما يتعلق بها كالطهارة والمشي للمساجد وانتظار الصلاة وما أشبه ذلك. أما من لقي الله مصرا على الكبائر ومعه أصل الإيمان وأصل التوحيد الذي يصح به الإسلام، فإن أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عاقبه في النار ليطهره من ذنوبه ثم أخرجه منها وأدخله الجنة. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من أمته يتساقطون.
هذا في المصر، فالمصر يكون تحت المشيئة. أما من تاب من ذنبه تاب الله عليه، أما من تاب من ذنبه تاب الله عز وجل عليه. أما إذا لقي الله مصرا عن الكبائر هذا تحت المشيئة، لا نجزم له بجنة ولا نار، لا بمغفرة ولا بغيرها، وإنما مآله إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من أمته يتساقطون من فوق الصراط، تخطفهم الكلاليب المعلقة من فوقه فترميهم في نار جهنم، وما النار تحرق منهم كل أجسادهم ما عدا مواضع السجود.
سبحان الله. فإذا لم يكن له مواضع سجود، إذا ما كان له سجود، إذا ما كان له سجود فليس هناك مواضع تبقى لا يمسها النار، بل يعذب ولا يخرج من النار. إذا كان تارك للصلاة كلها، لم يكن له صلاة، لم يكن له صلاة، ولم يكن فيخرج من النار، لأن هذه سيما من تحصل لهم الشفاعة، أن النار تأكل أجسادهم إلا ماذا؟ إلا مواضع السجود، فحينئذ يعرفهم المؤمنون بهذا. كذلك أيضا من لم يكن له وضوء فليس من هذه الأمة في أرض المحشر، أمة الإجابة، لأن النبي يقول: إن أمتي كما في الصحيحين يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. هذا ليس له وضوء، لا هو له وضوء يعرف به في أرض المحشر فيكون من هذه الأمة، ولا هو له صلاة فيعرف بها في النار فيشفع له. فمن لم يكن له وضوء ولا صلاة لم يكن له إسلام، لم يكن له إسلام، لا هو الذي يعرف به في أرض المحشر بوضوء، ولا هو الذي يعرف به في النار بماذا؟ بمواضع السجود. نعم.
فإذا شاء الله عز وجل أن يخرجهم منها أذن للشفعاء فيدخلون عليهم فيجدونهم قد صاروا حمما، ولا يعرفونهم إلا بمواضع السجود.
تابعهم، ولا يعرفونهم إلا بمواضع السجود، إلا بمواضع السجود. نعم.
فيخرجونهم منها ويضعونهم على نهر الحياة، نهر في أفواه الجنة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمير السيل. ورد بذلك أحاديث كثيرة.
شوف يا أحمد كده، ابن القيم في كتاب الصلاة نبه إلى هذا الموضع من مواضع التكفير، كفر تارك الصلاة، مستدلا بهذا الموضع. شوف كده ابن القيم ذكر هذا في كتاب الصلاة، إن هذا موضع مهم، هذا موضع مهم بحصول الشفاعة لمن يدخل النار، كذلك أيضا في أرض المحشر إن أمتي، فهذا والمراد بذلك أمة الإجابة، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجبا من أثار الوضوء. فإذا لم يكن له وضوء كيف يعرف؟ أو كيف يدخل في هذه الأمة؟ فلا يدخل في هذه الأمة إلا من له وضوء، ولا تحصل شفاعة لمن في النار إلا من له صلاة، إلا رجل أسلم من هنا ومات من هنا، أو كان تارك لا فتاب توبة عظيمة ثم مات من فوره. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع وسائر الأنبياء يشفعون، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون كلهم يشفعون، وأن الله عز وجل يخرج من النار 3 حثيات بفضله، وأنه يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، فيسكنهم جنته ومع ذلك يبقى فيها فضل، فيخلق الله أقواما ثم يسكنهم فيها.
نعم. وهذه 3 حثيات التي يخرجها الله سبحانه وتعالى، أو هي رحمة رب العالمين بها يخرج من شاء من النار، شرط في ذلك أن يكون على الإيمان، فلا تظن أن الذين يخرجهم الله عز وجل ليسوا على الإيمان، فهم على الإيمان. وقول الشيخ هنا وأنه يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، كما جاءت به الرواية، لم يعملوا خيرا قط، فهؤلاء كما قلنا إما أنهم لم يعملوا خيرا قط على وجه الكمال، على وجه الكمال مرض على وجه الكمال، وإنما عندهم أعمال قليلة، ومع ذلك أخرجهم الله سبحانه وتعالى بما عندهم من أصل الإيمان مع أصل الأعمال، لأن الإيمان قول وعمل، والعمل عمل قلب وعمل ظاهر، فهذا عنده من عمل القلب أدنى 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 ذرة، هذا موجود في النص، يبقى قابله كذلك ماذا؟ أدنى 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 من العمل، وكذا العمل القليل الذي ماذا؟ الذي يخرجه الله عز وجل به من النار، الذي يخرجه الله عز وجل به من النار. طيب، أو يكون هذا في أقوام يدخلون في حديث حذيفة، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا ولا كذا، ما يضرون، ليس إلا لا إله إلا الله، هذا في آخر الزمان ما يضرون، ولهم سيئات، فهؤلاء يخرجون من النار وليس لهم عمل. أو يكون هذا في قوم ماتوا قبل فرض الفرائض ولهم سيئات، أو يكون هؤلاء من أمم سابقة ليسوا كهذه الأمة، أو إلى خير ذلك من التأويلات التي تتمشى مع ماذا؟ مع أن الإيمان المقبول لابد في الإتيان به من أركان لمن قدر عليها، ومن ذلك عمل الجوارح، فإنه ركن في الإيمان، يتحقق حصول الركن بأصل هذا العمل، بأصل هذا العمل، وهو شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا لا تتعارض النصوص. أما أن تأخذ بظاهر لم يعملوا خيرا قط وتخالف النصوص، فهذا ليس من سيمة أهل السنة في الاستدلال، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذه الصيغة جاءت في النصوص على أنها ليست على حقيقتها، في أن الإنسان لا يأتي بأصل الشيء، إنما هي لمن لم يحصل كماله، جاءت النصوص دالة على هذا، ولغة العرب دالة على هذا، بل والعامية دالة على هذا، مو بلغة العرب فقط. وهذا الذي نبه عليه العلماء كابن خزيمة وغيره وابن عبد البر وغيرهما وكذا، أن هذا من الجنس الشائع عند العرب، هذا معروف عند العرب في النفي هذا، وأنه لا يراد به نفي الأصل، إنما يراد به نفي الكمال الواجب. وكما قلت لكم في نصوص ما يؤيد هذا، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما مر بي نعيم قط، كما عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط. فهذا من الجنس الشائع عند العرب. إذن هذا لا من جهة الشرع يشكل علي، ولا من جهة اللغة يشكل علي. وكما قلت لك، حتى العامية، حتى الصغار، أنت أعطي ولدك وذهب إلى المدرسة، أعطيه فلسا فلسا، كن معه، ماذا سيقول لك؟ ما أعطيتني شيئا. تقول: أعطيتك فلسا. يقول: لا، ما أعطيتني شيئا. هذا إيش يسوي هذا؟ هذا لا يسوي شيئا. أليس يقول ولدك هذا؟ أعطيه في العيد جنيها، ينظر إليك ويضحك لو أعطيته جنيها، أو لو أعطيته جنيها سوف يقول لك: ما أعطيتني شيئا. ليه؟ لأنه ليس الشيء الذي يطلب إعطاؤه في هذا اليوم. فلا الشرع في حد الإيمان، ولا الشرع في إطلاق هذه الصيغ، ولا المتعارف عليه عند الناس، ولا يؤيد هذا. حتى تأتي تقول: في أقوام لم يعملوا خيرا قط، أي أنه ليس لهم عمل قط، وقد بقوا زمانا. لكن كما قلنا، يمكن، يعني احنا نقول هذه الصيغة تحمل على من لم يكن له عمل ماذا؟ على وجه الكمال، وقد تحمل على حقيقتها، ليس له عمل قط، لكن في أحوال لم يتمكن في عمل، أو لم يكن عالما بالعمل، أو لم يكن قد فرض هذا العمل وله سيئات. أما إنسان يعيش ظهرا من الزمان لا يعمل وهو قادر على هذا العمل مع العلم به، فإن هذا قد ترك ركن الإيمان. نعم، احنا عندنا الصلاة قام الدليل على أنها مكفر بنفسها، فكيف بغير الصلاة؟ نعم.
قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي يقول العرب ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، لا على ما أوجب عليه وأمر به. وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي.
واضح.
قال العلامة النجمي رحمه الله: وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة.
ذكر ابن القيم أدلة. شوف ابحث عنه، ما أظنها مذكورة، لم تكن في هذا الكتاب في كتب الأخرى. شوف ابن تيمية، شوف يعني الاستدلال بهذا الدليل عموما. نعم.
وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وخالفت في ذلك الخوارج والمعتزلة، فأنكروا الشفاعة، وأنكروا خروج الموحدين من النار، وزعموا أن من دخل النار أنه لا يخرج منها، والذي أوقعهم في ذلك الجهل.
سبحان الله، وردوا الأحاديث الواردة في الصحاح، حديث أبي سعيد وحديث أنس وحديث أبو هريرة في الشفاعة وإخراج عصاة الموحدين من النار. سبحان الله، لكن هؤلاء إنما يردون السنة بأدنى التأويلات، فضلوا أضلوا، نسأل الله العافية. نعم.
قال: والذي أوقعهم في ذلك الجهل، حيث إنهم حملوا الآيات الواردة في الكفار على المسلمين الموحدين، كقوله تعالى: وما هم بخارجين من النار، وكقوله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، إلى غير ذلك من الآيات التي قصد بها الكفار، فأخطأوا في ذلك خطأ فاحشا ترتب عليه مخالفات في العقيدة استحقوا فيها مقت الله وغضبه، لأنهم ردوا السنة بالكلية، أو ردوا ما عدا المتواتر من السنة كالمعتزلة. والحقيقة أن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار فهي كائنة ولا بد، والله قد شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وسواء في ذلك الأوامر والنواهي أو الأخبار الغيبية، فكل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات وجب الإيمان به واعتقاد صدقه وأحقيته. والمهم أن الذي أوقعهم في ذلك هو تكذيبهم للسنة، فهلكوا بسبب تكذيبهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا، هل يقال بتكذيب السنة أم تأويل تأويل فاسد؟
وهو
المعتزلة لما والخوارج لما ردوا خروج أوساط الموحدين، شيخي يقول تكذيب وهو تأويل.
والمؤمن الذي أوقعهم في ذلك هو تكذيبهم السنة، فهلكوا بسبب تكذيبهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تحريف، يعني هو تكذيب بتأويل، وتكذيب في حقيقته باللازم، هذا لازم، لكن هو تحريف للسنة وليس تكذيب لها، التكذيب المباشر الذي يقول أنا أكذب بهذا النص، لكن هو تحريف. لكن على الشيخ يقصد لازم، يعني أن لازم تحريفهم تكذيب السنة، هذا لازم. نعم، هذا لازم التكذيب، لكن هو تحريف.
أو يكون في الأحاد، شيخنا، خاص بالأحاد مثلا.
نعم،
أو يكون في رد الأحاد.
كيف رد الأحاد؟
أنهم أنكروا الأحاد، قالوا أنا أخذ إلى المتوقع
كله، حتى ما هو أنكروا الأحاد، بس هذا بتأويل، لأنهم ما هو برد الأحاد كذبوها أيضا، لكن يقولون بأنه لا يعمل بها في الاعتقاد والغيبيات، لأن الغيبيات تطلب فيها اليقين والأحاد ظنية، والأحاد ظنية فلا يؤخذ بها في هذا. نعم، فالتكذيب هذا لازم، وإلا لو كذبوا تكذيبا حقيقيا لكفر. نعم، لما هذا تحريف. نعم، طيب هات يا محمود، هات يا محمود لو سمحت. أحسن، طيب هات لو سمحت هذا، خلي أحمد يقرأ عشان الإخوة اللي بتتابع. نعم، هذا الموضع اللي نبهنا ليه، نبه لي شيخ الإسلام. هات يا أحمد. لأن هذا من الأدلة القوية الحقيقة. وهو الاستدلال بأحاديث الشفاعة على كفر تارك الصلاة. نعم، وبأحاديث الوضوء إن أمتي يدعون. نعم،
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: هذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر، والثاني في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم. ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع. ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح.
طبعا هذا موضع واضح عند الشيخ، شيخ الإسلام، أن تارك العمل كافر، تارك العمل كلية كافر، هذا لا يكون إلا مع زندقة. إنسان يعيش دهره وهو يعتقد أن الله فرض صلاة وصياما وزكاة وحجا وكذا، ولا يسجد سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى غير ذلك من الأعمال، هذا لا يكون ولا يصدر إلا مع زندقة في القلب. نعم.
ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما.
ولهذا يصف، ها اترك جهازك خلي في جهاز محمود.
قال: ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله:
الكفار هؤلاء الذين امتنعوا. نعم.
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
نعم.
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.
قال: وصف الكفار لأنهم يعودون كما في النص ظهورهم طبقا واحدا، والسبب ماذا؟ أنهم ما كانوا يسجدون. نعم. نعم. هذا وقد كانوا يدعون إلى السجود.
قال رحمه الله: ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
نعم.
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما في الحديث الطويل حديث التجلي أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون، وبقي ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق لا يستطيع السجود.
نعم.
فإذا كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط؟
نعم، من سجد رياء فإنه يعود ظهره طبقا لأن الصلاة باطلة كأنها غير موجودة. نعم.
وثبت أيضا في
الصحيح فإذا كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد مطلقا؟ إذا كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من صحيح أن الرياء أحبط عمل، لكن إنسان يأتي بصورة العمل وهو مرائي لا شك أنه أخف من لم يأتي بصورة العمل مطلقا. فهؤلاء لا يستطيعون، هؤلاء لا يستطيعون من كان يسجد رياء، فكيف من لم يسجد مطلقا؟ نعم.
وثبت أيضا في الصحيح أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود.
نعم.
فإن الله حرم على النار أن تأكل.
هذا إذا دخل عصاة المحددين النار ولهم صلاة. نعم.
فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله.
نعم.
وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم.
فمعنى إذا لم تكن له مواضع سجود أكلته النار كله، وأكلت النار كله يعني ليس بمسلم. نعم.
وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين.
نعم.
من آثار الوضوء.
نعم.
ودل ذلك على أن من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من أمته،
فلا يكون من أمته أمة الإجابة. هذان موضعان مهمان جدا، موضع النار وأن النار تأكل موضع السجود، وموضع ماذا؟ وموضع أرض المحشر في الوضوء. نعم.
وانتقل بعدها قال: وقوله تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين.
نعم.
وقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون الآيات. قال: وكذلك قوله: فلا صدق ولا صلى.
تمام.
ولكن كذب وتولى.
تمام.
وكذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق، ووصفه بالتكذيب والتولي. والمتولي هو العاصي الممتنع من الطاعة، كما قال تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين، وكذلك قرن التكذيب بالتولي في قوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى الآيات؟ وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
نعم.
كما علق ذلك على التوبة من الكفر، فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة.
تمام.
وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي
بيننا فإن قال قائل لكن الله ذكر الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قلنا ماذا؟ خرجت الزكاة بالنص وهو النص الصحيح، ثم يرى بعد ذلك سبيل إما إلى جنة وإما إلى نار في تعذيب أصحابي مانع الزكاة. نعم.
وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي المسند من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وأيضا فإن شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر عنهم بها
بأهل القبلة. نعم.
فيقال اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة،
ولهذا الأشعار جعل كتاب إيه؟
مقالات الإسلامية،
مقالات الإسلامية اختلاف
المصلين.
نعم.
والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين.
نعم.
وفي الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا.
نعم.
وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. ثم انتقل إلى
تمام. فإذا كان هذا أصلا في الصلاة، يعني إذا كان هذا في الصلاة أنه ليس من الأمة التي تدعى يوم القيامة غر المحجرين، وليس من الأمة التي يشفع لها المؤمنون، فإذا لم يشفع ما نالته الشفاعة؟ إذا ليس بالمسلم الذي يخرج بالشفاعة. فإن قال قائل لكن هذا في شفاعة المؤمنين، لكن الله يخرج أقواما خلاف هؤلاء، نقول على شرط أيضا الدين، وليس أنهم غير مصلين، ليس في النص أنهم غير مصلين، ليس في النص أنهم ماذا ليس لهم صلاة، وبالتالي تأكل النار أجسدهم كاملة ثم يخرجهم الله. عندك هذا؟ ما عندك هذا، لما أخذت فقط عموم لم يعملوا خيرا قط، وقد عرفت ما فيه من الأقوال على أي جنب نحن معك. إذا أردت على الظاهر نحن معك في فعل أقوام على الظاهر ما عمل خيرا قط وما ذلك يخرجه، كما بينا لك من السنة أحوال هؤلاء في حديث حذيفة، ما عندهم صلاة ولا عندهم صوم ولا عندهم زكاة، لكن لا نعارض من قدر على ذلك، إذ الأدلة لا تعارض، لكن هذا الحال ينتفع بلا إله الله مع عدم وجود الصلاة. الفتوى استفتاها صلته لما قال الحذيفة فما تنفعهم لا إله الله، قال بل تنفعهم، وجميع المفتين على وجه الأرض سيقولون بل تنفعهم. ليه؟ لا يدري ما صرت ناصيا. إنما تأتي إلى ظاهر النص يقول ليس لهم خير قط ولا عمل قط، ما خرجوا من النار بالشفاعة أو بإخراج الله عز وجل لهم، لأن ظاهر النص كذا، وتنزله على من قدر على العمل ولم يعمل، فأنت خالفت فهم العلماء وخالفت النصوص. ظاهر النص هذا مثله كثير، ومع ذلك يحمل على النقصان عن الكمال وليس على انعدام الأصل. وبمثل هذا لو أخذت بظاهري سوف تعارض بأحاديث، إما أن تكون بخلاف تقعيدك وإما أن تدخل في منهج الخوارج. النبي قال والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جار بوائق. ظاهره أنه ما في إيمان. تقول لا هذا محمول على نفي الكمال الواجب وليس على الأصل. طب كيف يعني؟ النفي طارة يحمل على الأصل وطارة يحمل على الكمال الواجب، صحيح بحسب ماذا؟ الأدلة الأخرى. على ما أنت ما أتيت بالأدلة الأخرى هنا وأخذت هذا الظاهر فقط على نفي الأصل ولم تأتي بالأدلة الأخرى، سوف يقول المعتزلي أو الخارجي أو كذا بأن هذا محمول أيضا على كذا، سيما الخارجي المعتزلي يقول في منزلة بين المنزلتين، هو مؤمن لكن خرج من الإيمان، المعتزلي يقول خرج من لكن ما دخل الكفر، وهؤلاء يخرجون، يعني كل منهما من الخوارج والمعتزلي يقول بالخروج من الإيمان، يبقى حملوا هذا على نفي الإيمان، لكن الخوارج يدخلون إلى الكفر والمعتزلة لا يدخلونه إلى الكفر، لكن يجعلوا في منزلة بين المنزلتين. إذن هذا ظاهر أيضا، هذا ظاهر، ليس منا من لطم الخدود شق الجيوب، ليس منا من غشنا فليس منا، هتأخذ بالظواهر هذه كلها في النفي. إذا تقرر من هذه الأحاديث أن النفي طارة يكون الأصل وطارة يكون نفي الكمال الواجب. وعليه فإن النفي هنا لم يعمل خيرا قط يؤول بهذه التأويلات، وقد نحمله على الظاهر في حالات. لهذا الحمد لله نحن أسعد إن حملناه على الظاهر فلنا حالات يحمل فيها على الظاهر، وإن أولناه فعندنا النصوص التي تحمل على تأويله. إذن نحن أسعد من الجهتين. تباتم يا إخواني؟ نعم نعم. صلى وترك، صلى وترك، إيه نعم صلى وترك. إذا هذا ترك الصلاة إلا عند من يكفر بترك صلاة أو صلاتين على حسب. أما من لم يكفر إلا من ترك الترك الكلي فما يخالف كلمة الترك الكلي، أي باعتبار العمر. ما الدليل على خلاف هذا؟ لأنه هذا صلى، مش صلى، صلى هو صلى، لا تمام، يبقى صلى وترك، يبقى إذن صلى، يبقى ما ترك ترك كلي. اللي بيعلق على الترك الكلي، ترك الكلي يبقى ترك كلي، إذن ليس له صلاة. لأن لو له صلاة يبقى له مواضع سجود، له صلاة له وضوء. فالذي يقول بالترك الكلي يعني ما له صلاة. ولهذا شيخ الإسلام يقول ومن الممتنع أن يكون الرجل ممن بين الله فرض سكنة ثم قال ويعيش ضهره كله لم يسجد لله سجدة، ظهره كله لم يسجد لله سجدة، وهذا عاش ظهره سجد 15 سنة، سجد 20 سنة. نعم. ولهذا شيخ الإسلام في مواضع أخرى يقول بأن الحكم معلق على الترك، لا ينبغي إهمال كلمة الترك، ما تعلق على الجحود. ثم الترك هذا دلت الأدلة على أن هناك من الترك ما ترك كلي، وهناك من الترك ما هو غير كلي، فهذا يحمل على الترك الكلي للجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى كحديث عبادة وغيره. نعم. هذا ناقد محدد موصوف، موصوف بأنه ترك كلي. نعم. لأن حديث عبادة لم يحافظ عليها. نعم. من جهة الدلالة، الإنكار من جهة الدلالة لا من جهة الأصل. نعم.
قال الإمام القيرواني رحمه الله تعالى وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى الجنة والنار أخبر الله عز وجل عنهما في كتابه بل في جميع كتبه وأبدى في ذلك وأعاد، وأخبر أنه خلق الجنة نزلا لأوليائه وأهل طاعته أكرمهم فيها بما شاء من الكرامات، وأنه خلق النار وأعدها دار هوان ونكال لأعدائه قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين، أي هذه تكرمتهم يوم القيامة وضيافتهم لأنهم كانوا على الكفر والتكذيب حتى نقلهم الله بالموت من دار الدنيا إلى دار البرزخ، وهكذا أعد الله لأهل كل عقيدة ما يستحقون من الجزاء. فالجنة دار الراحة والحبور والنعمة وقرة العين، والنار دار الجحيم والنكال، ونسأل الله العفو والعافية. قوله أكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، أي أكرمهم في الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم، والنظر إلى وجهه الكريم ثابت بالكتاب والسنة. فالأدلة من الكتاب هي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالنظرة في الآية هي الرونق والحسن والنعيم، وأما في الآية الثانية فعداه بإلى، والمراد به النظر إلى وجهه إلى ربها ناظرة. ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى
فإضافة النظر إلى وجهه وتعديه بإلى دال على أنه نظر حقيقي ورؤية حقيقية بالعينين وليس نعيم القلب أو رؤية القلب بما يحصل له من حبور وسرور وغير ذلك دون نظر إلى الوجه. نعم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الواضح، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ما قالوا هل تنعم قلوبنا بهذا؟ والنبي أكد نعم إنكم سترون ربكم.
ومن الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الكريم، هكذا فسر الآية بذلك جماعة من السلف، وأهل السنة يثبتون ذلك باتفاق منهم عليه.
الحمد لله. نعم. وأما الفرق فأبى ذلك، ومنهم الأشاعرة الذين هم مخنثة في كل باب، فيقولون يرى إلى غير جهة. كيف يعني يرى إلى غير جهة؟ إذن لا يرى، إذن لا يرى. الله عز وجل يتكلم بالكلام النفسي لا بحرف وصوت، هكذا تراهم مخنثة، يأخذون شيئا من هنا وشيئا من هنا من ها هنا. نعم.
أما الأدلة من السنة ففي ذلك أحاديث، منها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة فقلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضامون، وفي رواية هل تضارون برؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قلنا لا. قال وهل تضامون أو قال تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضامون في رؤيته، أو قال لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما،
لا تضارون في رؤيتهما إلا كما لا تضارون في
رؤيتهما، إلا كما لا تضارون في رؤيتهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث عن غير جرير رضي الله عنه، فمنها حديث أبي هريرة أورده ابن أبي عاصم في كتابه السنة، ومنها حديث أبي رزين وهو لقيط ابن عامر العقيلي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه لكتاب السنة.
يعني ابن أبي عاصم
قوله،
هذا من حسنات العلامة الألباني رحمة الله عليه، عنايته بكتب السنة في وقت كانت غريبة سبحان الله، عنايته بهذه الكتب وتحقيق لهذه الكتب وتعليقاته عليها التعليقات السلفية. سلفي هذا الرجل، قبح الله من قال بأنه جهمي أو مرجئ، قبح الله من قال هذا، قبح الله من قال بأن الألباني مرجئ أو أنه جهمي، وهو الذي اعتنى بكتب السنة ومنها كتب الإيمان سبحان الله، فقد اعتنى بها لأبي عبيد القاسم بن أبي شيبة وعلق عليها وعلق على الطحاوية، وفي موضع الإيمان يبين الخلاف معهم حقيقي، لكن سبحان الله أخطأ في العبارة ونبع الخطأ في العبارة، لكن يأبى أقوام إلا أن يحكموا عليه إما بالتجاهم أو أقوام يحكمون له بالإصابة، وكلتا الطائفتين على انحراف، من حكم عليه في هذه العبارة بالتجهم بالإرجاء، أو من حكم للعبارة بالصواب. وأما الحكم الصحيح أن العبارة خاطئة، وسبب الخطأ في ذلك أنها عبارة الأشاعر المرجئة، هذه عبارة المرجئة كما حكم بذلك العلماء، القول بأن الأعمال الصالحة كمال هذا قول مرجئة العصر، حكم بذلك الأكابر، حكم بذلك الأكابر، فلهذا عبارته رحمه الله وافقت عبارة هؤلاء. إيه الإشكالية؟ أخبر الدنيا بهذا، فأنت بين طائفتين، طائفة صوبت العبارة لأن ناطق بها الشيخ الألباني، وطائفة حكمت عليه بالإرجاء نظرا لأنه وافق هؤلاء في العبارة. فدعك من هاتين الطائفتين، والذي يقول بأن شيخ الألباني مرجئ إما إنه مع، ويأتي بردود في غير موضعها، خلاص صوب عبارة للمرجئة من أجل شيخ الألباني، أو ضلل الشيخ الألباني من أجل هذه العبارة. هذا ليس الشيخ الألباني فقط، كثير من الناس من يتكلم بالكلمة، بل من يقع في البدعة، ما أقول يتكلم بالكلمة، قد يقع الإنسان في قول البدعة وفي فعل البدعة وهو من أهل السنة ولا يكون مبتدعا، هذه من جهة القواعد عادي جدا، جدا. هنغير قاعدة العلم من أجل زلة عالم؟ ما نغير قاعدة العلم من أجل زلة عالم. ولهذا لا يتكلم بهذا وذاك إلا ضحل في العلم أو مغرض يغير. كما أن بعضهم تكلم وخطأ العبارة دي وتكلم بها شيخ الباني ثم بعاد بعد ذلك وقال بعض الناس اتصل علي وما أدري. يا رجل سيبونا من رواية الزعمون السلفية دي مسألة اتصل علي وبطر ما أدري إيه وفعل ما أدري إيه ومش عارف وصرق ما أدري إيه والسابق واللاحق ونزع السياق. الرواية هذه المعروفة معروفة الممجوجة هذه. المخطئ يقول أنا مخطئ والمصيب يقول أنا مصيب ودليلي كذا. إنما نزع العبارة مش عارف أدري وهذا له خبيئة وستخبركم الأيام وبعض المتصلين ومتصلين ومتصلات إيه دينك اللي جعلته في الهاتف. دعك من المتصل. المتصل مغرض. نتنياهو اتصل عليك واستدرجك وأخرج منك كلاما يا مصيب. لأنك ما ينبغي تتكلم إلا بدين. يا مصيب دلل. يا مخطئ ارجع. دعك من غرض المتصل. دعك من غرضه. متصل وراك حتى أوقعك. رجل مغرض. هيأخذ كلامك هنا في شيخ الألباني ليطير في أفاق الألباني ضال مضل. دعك من هذا. دع الناس وأغراضهم. عليك بكلامك أنت. إما أنك أن تكون مصيبا أن تكون مصيبا دلل على هذا أو تكون مخطئا فتراجع عن هذا. لما معروف هي هذه يعني معروف هي هذه الـ الاتكاء المعروفة. إذا تورط الواحد ما أدري مغرض ما أدري نزع الكلام عن سباقي ولحاقي وما أدري كيه يا رجل قول توكل على الله قل الحق. نعم إحنا قلنا عبارة وما زلنا إلى الآن مثبتون عليه لأنها عبارة علماءنا مو بعبارتنا إحنا. كن هذه العبارة هي عبارة المرجئة ودللنا عليكم هذه عبارة المرجئة لا شعرة دللنا هذه وأن الشيخ قالها وأن العلماء تتبعوها والعلماء حكموا على أن هذه العبارة وهذا الذي يقول هؤلاء هذا كلام المرجئة خلاص إيه الإشكالية. لكن الألباني مرجئ أبدا. ليه الألباني مو بمرجئ؟ لأن الألباني يقعد للسنة ويرد على المرجئة ويعتبر خلافهم حقيقي مو بمجاملة تفلت أنت شيخ إيه ولعاب كده كويس قول العبارة كده وبعدين نرجع بقى الألباني مش مرجئ. ما هو من لازم هذا أن يكون مرجئ؟ لا من اللي قال هذا؟ مرجئ يرى الإيمان قول وعمل ويرى أن ترك العمل ده أن من آمن ولم يعمل خير قال هذا كيف هذا يكون؟ هذا لا يتصور إلا في الذهن. هذا إن واحد يؤمن وكذا ويعيش ظهر ما يعمل الصالحات ويقرر الألباني. ولهذا جلست مع أحدهم يعني وكأنما يعني جاء قال الشيخ أنا عندي كتاب أقوم أجيبه لك. الشيخ في صراحة يعني على معتقد ألسون أنه الجماعة وكذا يقول لمن قول عمل يعني فرحان أن الشيخ بيقول لمن قول عمل جايب لي سر من الأسرار. قلت الشيخ يقول لمن قول عمل أعظم من هذا؟ الشيخ يقول خلافنا مع المرجئة خلاف حقيقي هو بقول عمل. كل يقول قول عملا. لهذا لما احنا نقول الشيخ الألباني ليس مرجئا مو على طريقة اللي يزعم السلفية اللي هي الهروب واللعب على مئة حبل لا بعلم نقول ليس مرجئا بعلم ونقول أخطأ وافق المرجئة في هذه العبارة بعلم. طيب بعلم لم نستقل به إنما بعلم ننقله عن علمائنا. ما الإشكال؟ فلا إشكال. وهذا مو لعالم إخواني واحد هذا سائر العلماء يقعون في عبارة خاطئة يقعون في بدعة يقعون في ما اللي انت بتقعده ليه نهار لأئمة الإسلام رفع الملام على الأئمة إنما هو إيه؟ ما هو هذا الباب. فالزلة زلة حتى تصف الشريعة من كل زلة والعالم عالم حتى لا يخرج من السنة إذا قال هذه العبارة وزل فيه. فبهذا يجتمع لك الأمر: تعظيم الشريعة وبيان قدرها، وتعظيم الشخص وبيان قدره. هذا هو. وكلمة وفق اختصار لخطبة كاملة، كلمة وفق دي خلاص. فلما يقال وفق الأشعرة في هذه العبارة وفق كذا تغني، يعني أنه ماذا؟ يعني أن الموافقة وقعت باعتبار عبارة لا باعتبار منهج. فلا تقول أشعري، ولا تقول مرجئي، ولا تقول كذا وكذا. ولهذا هو نفسه الآن لما الألباني استعمل هذه مع شيخ الإسلام ومع ابن القيم وكذا، لما قال وفقوا أهل التأويل فهذه مسألة سهلة، يعني ليست مسألة صعبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي التي أهبط منها آدم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه لما سبق في سابق علمه. قال العلامة النجمي رحمه الله،
يعني يتكلم عن جانب نبي زيد القيراني، يتكلم عن الجنة، لما تكلم عن الجنة وعنه أن الله أعدها لأوليائه دار خلود، قال: وهي التي أهبط منها آدم نبيه، ليست جنة في الأرض بستان. هذا قول مردود لا حظ له في النظر، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين لما تحاج آدم وموسى، وقال موسى له: أخرجتنا من الجنة، أكان يلوم موسى على جنة في الأرض؟ سبحان الله. نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله: إن من أهل العلم من قال إن الجنة التي كان فيها آدم هي الجنة المعروفة التي خلقها الله للمؤمنين، ومن أهل العلم من قال إنها جنة غيرها، والقول الأول هو الأصح.
نعم، بل هو الصحيح، والآخر ليس له حظ من النظر ولا أدنى حظ من النظر. ولهذا حكى البعض الاتفاق على أن الجنة أهبط من آدم هي جنة الخلد، ولم يذكر في ذلك خلافا. نعم.
بدليل أن موسى عليه السلام لما لقي آدم وحاجه بقوله: أنت أبونا آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، فما حملك أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم عليه السلام: أنت موسى الذي كلمك ربك من وراء حجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فما وجدت ذلك في كتاب الله أن ذلك كائن من قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: ففيما تلومني؟ في شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، فحج آدم موسى عليهما السلام.
نعم.
وهذا الدليل كاف في أن الجنة،
وهذا ليس احتجاجا بالقدر على المعاصي، فإن آدم قد تاب، وإنما هو على المصائب أي الإخراج من الجنة وهو مصيبة. أو لو حملته على ذلك فهو بعد التوبة منها والندم، وأما الذي يعاب على الذي يحتج بالقدر على المعاصي أنه يحتج به احتجاج تبرير، يعني يقول: على ما تلومني على زنا وقد قدره الله علي، فلا يتوب ولا كذا، ويحتج بالقدر على المعصية. لا يحتج بالقدر، لا يعتقد أن المعصية توقع بقدر، لا، يحتج بالقدر على المعصية، يعني يحتج على ذلك مبررا فعله للمعصية، وأني طالما فعلت هذا بمعصية فلا بقدر فلا ملامة علي. اسمه احتجاج بالقدر، وليس اعتقاد أن المعصية وقعت بقدر. هذا يجب علينا جميعا أن نعتقد هذا، المعاصي تقع بقدر، الشر يقع بقدر، ليس كذلك؟ فاعتقاد أن المعاصي بقدر واجب. الاحتجاج على المعاصي بالقدر سبيل أهل الهلاك. اعتقاد أن المعاصي بقدر سبيل المؤمنين. الاحتجاج على المعاصي بالقدر سبيل الهالكين. عرفتم؟ اكتبوا هذه العبارة كده: اعتقاد أن المعاصي بقدر سبيل المؤمنين، الاحتجاج على المعاصي بالقدر سبيل الهالكين. يبقى في فرق بين احتجاج واعتقاد. احتجاج واعتقاد يعني يجعل القدر حجة، حجة يبرأ بها من مغبة هذه المعصية. نعم، هذا هو الممنوع.
وهذا الدليل كاف في أن الجنة التي أهبط منها هي الجنة التي يدخل فيها.
ولهذا حتى ما نقول بعد التوبة كذا، ما نقول نحتج بالقدر على المعصية بعد التوبة، لا، نعتقد هذا اعتقادنا، نقول بأن هذه المعصية وقعت بقدر. تأتي لواحد يعني قنط من رحمة الله لما فتح عن المعصية وكذا وقد تاب، فتقول له هون عن نفسك وكذا وقدر الله هذه لحالها تكون خير لك، كم من معصية تثمر توبة تكون خيرا لك. إذا تصبره أنت بهذا بأن هذه المعصية وقعت بقدر من الله سبحانه وتعالى، هون بعد ما تاب وندم، لكن تخشى أنه يقنط من روح الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، في فرق بين الاعتقاد وبين الاحتجاج. تعتقد أن المعصية وقعت بقدر، هذا سبيل المؤمنين. تعتقد أن تحتج بالقدر على المعصية، هذا ليس من سبيل المؤمنين. نعم،
وهذا الدليل كاف في أن الجنة،
هذا سبيل إبليس. قال رب بما أغويتني لأزينن في الأرض، يبقى احتج بماذا؟ بالقدر. نعم،
وهذا الدليل كاف في أن الجنة التي أهبط منها هي الجنة التي يدخل فيها المؤمنون بإقرار الله عز وجل لموسى عليه السلام في قوله فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة.
نعم،
فلو كان جنة غير الجنة المعروفة لما كانت لمحاجة موسى.
ولهذا خلاف هذا لا يعتبر، لا يعتبر، ويكون هذا خلاف الصواب. والحقيقة لولا طرح ابن القيم القوي في أدلة الفريقين في هذا لما كان لهذا القول وزن، لما كان هذا قول وزن، وقد نقل بعض الاتفاق في هذا. نعم.
قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله في شرح الطحاوية وهذه الجنة التي سكنها آدم للعلماء فيها أقوال، أشهرها الأول أنها جنة مخلوقة في الأرض وليست بجنة الخلد، الثاني أنها الجنة المعروفة دار الكرامة عند رب العالمين. ويرجح جماعة منهم ابن القيم وكثير من المفسرين من المعتزلة ومن أهل السنة أن الجنة هذه ليست هي جنة الخلد، ولهم في ذلك أدلة طول عليها ابن القيم في أول مفتاح دار السعادة بأكثر من 40 صحيفة في ذكر هذه المسألة،
وكلها لا شيء فيها. نعم،
والصحيح أن الجنة هي الجنة المعهودة لأسباب كثيرة وأدلة من القرآن ومن السنة، من أعظمها قوله عز وجل في وصف الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخر الآيات، وهذه صفاته إن لك فيها إلى آخره، هذه ليست مناسبة للأرض، فالأرض وإن كان فيها مكان مرتفع جنة إلى آخره مختلف عن بقية الأرض، فلا يوصف من فيه بهذه الصفات أنه لا يظمأ ولا يضحى، يعني ما يأتيه شمس فيها ولا يجوع ولا يعرى ونحو ذلك من الصفات، فهذه صفات تدل على
نعم
أن المكان
إلى آخر ذلك هو حديث موسى. لكن فيه ابن تيمية ذكر الاتفاق ثم بعد ذلك ذكرها. ثم نقل اتفاقا. الله أعلم، قد يكون هو رحمه الله يحكي. قال نصه
لأن آدم بعد إهباطه من السماء فقول الله له فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وقوله تعالى خرج منها مذموما مدحورا، لكن كانت في مكان عال في الأرض من ناحية المشرق، ثم لما أكل من الشجرة أغرط منها إلى الأرض كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع.
إيه هذا كلام لا أثارت عليه من علم. ليست الجنة المطلقة الجنة المعهودة، لما إذا جاءت لفظة الجنة لا شك أن الجنة لفظته قد تطلق على البستان، لكن بقيد بالإضافة. ضرب الله مثلا رجلين قال لحدهما جنتين، هذا المضاف كما بيانون أصحاب الجنة، أصحاب الجنة. أما الجنة إذا أطلقت فليست إلا جنة الخلد. ثم إن حديث آدم مع موسى واضح في هذا جدا، ثم إن أوصاف الجنة التي ذكرت في قصة آدم كذلك، ثم إن الله عز وجل لا يجعل هذا لجنة في الأرض، إذ الأرض كلها لا تساوي شيئا عند الأنبياء، ولا تكون الحرمان من بستان حرمانا مؤلما لنبي من أنبياء الله. ثم ولا نص يوضح أين مكان الجنة إن كانت من جنة الأرض، ثم ليس معهودا أن تكون جنة بين سماء وأرض. إذا قالوا الجنة تطلق على البستان ما عهدنا بستانا معلقا في السماء بين السماء والأرض، هذا لا يوجد بين سماء وأرض مكان عالي. فين؟ أين هذا المكان؟ في أي جبل؟ في أي مكان؟ النبي ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، الأنبياء ما أخبر عنه. ثم هذا الذي يلوم موسى عليه السلام آدم، المهم يعني هذا له بسط في مواضع أخرى معلوم معروف، هذا القول لا أثارت عليه من علم.
موضع آخر.
نعم نعم. المهم المهم حتى لا نطول بحث ما
موضع آخر النص.
نعم. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين. فيما هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة، والكتاب والسنة يردان هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول.
نعم، وهذا الموضع في الفتاوى، والموضع الثاني في النبوات اللي هو ذكر فيها خلافا. والله إخ الحقيقة بفقه شيخ الإسلام وكذا نكون هذا القول هو الأخير وليس هو القول الأول، لكن هو مذكور له القول الثاني. نعم.
أيضا المحشي على النبوة تعلق بعدها قال بعد ما نقل القول الأول ثم جاء في حشية بالقول الثاني.
نعم.
نقل أخونا أحمد ثم قال بعدها: ولعل قائل يقول هذا تناقض من شيخ من الشيخ رحمه الله، حيث يرجع في هذا موضع أنها جنة الخلد،
يرجح
ترجح في هذا الموضع أنها جنة الخلد، وفي موضع آخر أنها جنة التكليف. والذي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ رحمه الله كان يرى أن المسألة لا تقتضي إلا قولا واحدا، وهو أن الجنة جنة الخلد كما نقلنا عنه آنفا، وجعله قول أهل السنة قاطبة، ولم يقل بغير ذلك إلا المعتزلة والفلاسفة والملاحدة.
نعم. قال أعد كلامه.
قال: والذي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ رحمه الله كان يرى أن المسألة لا تقتضي إلا قولا واحدا، وهو أن الجنة جنة الخلد كما نقلنا عنه آنفا، وجعله قول أهل السنة قاطبة، ولم يقل بغير ذلك إلا المعتزلة والفلاسفة والملاحدة.
نعم. هذا قد لا يثبت، لا يثبت، لا يثبت، يحكى هذا لا يثبت. نعم. ومن ذكر من ورد عنه من أهل السنة هذا مخالف، إنما الأدلة التي لا مطعن فيها قط، ولو قال هذا من قال لا حظ له من النظر أبدا، لا من أدلة القرآن في الجنة هذه المعهودة، ولا من أدلة السنة في بيان أنها جنة الخلد التي عاتب أو لام أو حاج فيها موسى آدم، يعني تحج معه في هذا، ولا هي التي تمشى مع طريقة القرآن والسنة لو كانت جنة في أرض أو بين السماء والأرض أو كذا، ولم يذكر مكانه ولم ينص على ذلك، ولا هي التي تليق بمقام الأنبياء أن يحصل العتاب في هذه، أو أن تكون العقوبة بحرمان من جنة في أرض أو غير ذلك. المهم يعني هو اللي يعنينا أن الأدلة الشرعية على ذلك، وأن خلاف هذه خلاف هذا القول مردود. وشيخ الإسلام لما يذكر هذا أن هذا قول السلف وما خالف إلى المعتزة صعب أن يرجع عن هذا أو يكون له قول، لأنه لو حتى له قول آخر لا نبه أن ما ذكره من هذا قول السلف وقول أهل السنة وأنه ما خالف في ذلك إلى المعتزلة وكذا لرجع عن ذلك لو لم يكن هذا فعلا، إنما يحكي عن السلف. وشيخ الإسلام معروف يعني ليس مبتدئا في الطلب، إحنا ما يحكي هذا عن السلف وعن أهل السنة والجماعة وأنه ما خالف في ذلك إلى المعتزلة، ثم يعود فيحكي قولا وينصره. طيب هذا يستوجب، أنت نقلت هذا عن أهل السنة، كيف نقلت هذا عن أهل السنة، وكيف أن هذا قول السلف قطب أنه مخالف للمعتزلة ثم تقعد تقول كذا؟ هذا يقتضي أنه ينقض قوله الأول، يقتضي أنه ينقض قوله الأول، لأن شيخ الإسلام مقرر وباحث وله الاطلاع الواسع. مثل هذا التعبير الذي يعبر عنه شيخ الإسلام باتفاق أهل السنة والسلف وكذا صعب أن يرجع فيذكر خلافا ويكون خلافا معتبرا، فضلا أن يرجح فيه خلاف هذا القول. هذا لو يحصل منا لاستوجب هذا أن ينادي الإنسان على رؤوس الأشهاد بأن ما نسبه إلى السلف من كذا وكذا هذه نسبة خاطئة، هذه نسبة خاطئة. وهذا الذي احتججنا به، انتبهوا، احتججنا به على من نسب أو ينسب إلى الشيخ ربيع حفظه الله أن تارك العمل ليس بكافر، أقولها للدنيا، يسمعنا الشيخ ربيع يسمعنا غير الشيخ ربيع، أقولها للدنيا وطلبنا من تفلسف وقال يلا وأرسل لي وعادل السيد رسالة، هذا كلام الشيخ ربيع، يلا قول لي بقى ماذا تقول، ولا تسمى ابنك الربيع كمان، هكذا يقول. ورددنا عليه بأكثر من 60 صفحة إلى الآن ما أفاق منها، ما أفاق، ما زال مغشى عليه، ما أفاق بعد، ويقول يطالبنا أن أرد في دقيقة ولا أرد في وقت قصير وكذا. وقلنا بأن الشيخ ربيع على رؤوس الأشهاد كان على هذا القول الأول وهو نجاة تارك العمل، ثم عاد إلى كفر تارك العمل. الشاهد إيه؟ أنه قال هذا قول أهل السنة، هذا قول السلف، هذا قول كذا، هذا قول العلماء، وأنا على مثل قول العلماء، ورد على الحددية أنكم تنسبون إلي أن أنا أقول بنجاة تارك العمل، وأنا أقول هذا قول السلف، هذا قول أهل السنة. فمن نسب إلى الشيخ أنه رجع عن قول السلف هذا عن قول أهل السنة هذا، من نسب إلى الشيخ هذا فليأتي بصريح هذا الكلام. إنما مواضع وهو يرد على الحددية الذين يقولون بأن تارك العمل يساوي تارك الصلاة، ترك الصلاة، وبالتالي يحكمون على تارك الصلاة بالإرجاء وإلى آخره، إنما الذي يتكلم في الاستدلال في تارك الصلاة بالأثر أثر عبد الله بن شقيق، فهو يتكلم من جهة علمية، هل هذا الأثر يدل، هل مسألة ترك الصلاة مسألة خلافية ولا مسألة إجماعية، هل ترك الصلاة هذا كافر ولا ليس يكون مرجئا أو لا يكون مرجئا، إلى غير ذلك من الأشياء التي فيها عبارات مشكلة ولا شك، وفيها كلمات مشكلة ولا شك، لكن أنها دالة على هذا. وقد قرر الشيخ أن مذهب السلف وأن مذهب أهل السنة وأن مذهب العلماء وهو مع العلماء في هذا ويكذب الحددية في أنهم ينسبون إليه غير هذا المذهب، وصرح أنه كان على هذا المذهب في النجاة ثم عاد ثم ترك هذا المذهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة. من كان عنده مثل هذا التصريح يأتي به. ليه؟ لأن هذا أمر خطير يستوجب أن الشيخ يقول وما نسبته إلى السلف ليس بصحيح، بل السلف يرون نجاة تارك العمل. يبقى اللي يعنيني ماذا؟ الذي يعنيني أن الشيخ نسب كفر تارك العمل إلى السلف وإلى منهج أهل السنة والجماعة ورد على من خلفه بهذا. هذه التي خنقت عادل السيد وأمثاله إلى اليوم لا يستطيعون الرد. عندنا هذا الثابت، هذا لا تخرج عنه بظن، اخرج عنه بيقين. وهذا الذي ذكرنا لبعضهم من طلبة الشيخ لما نسب إلى الشيخ أن المسألة فيها خلاف، وقرأت عليهم هذه المواضع، كانت النتيجة سكوت ما في تعليق، لأنها ليس موضعا سهلا. ولا احنا الحمد لله لما نأتي نناقش مثل هذه المسائل احنا ما نناقش بسطحية ونكثر كلام، احنا بنأتي على الموضع المطلوب، موضع المطلوب بس. خد المطلوب هذا زي ما قضية العذر للجهل، خلاص الى يومك هذا هذا شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب، وان كنت لو كفر من عبد الصنم. ليه بقى ترد بي على من يقول في التفريق مسائل الظاهرة والخفية ان شيخ الاسلام كذا ان الشرك يدخل كذا؟ فاحنا عارفين يعني كيف تأتي بالموضع الخانق، كيف تأتي بالموضع اللي هو الضربة القاضية. لا نكثر بقى كلاما ونسود صفحات ونكثر من الكلام، وراح وجاء وانا دخلت عنده مرة وقال لي مرة الكلام اللي هو هذا، يعني ما احنا عندنا الان الشيخ نسب الى اهل السنة، مذهب اهل السنة عدم نجاة تارك العمل، وكفر تارك العمل بالكلية، خلاص هذا هو الموضع، ونسبة الى السلف. فاما ان الشيخ نسب الى السلف نسبة باطلة، واما ان الشيخ هيرجع عن منهج السلف. فما تقولون؟ عندي ثابت اهو، عندي ثابت في ابن عبد الوهاب، عندي ثابت في ابن تيمية في الإيمان، عندي ثابت عن العلماء، وهكذا عندنا ثوابت. اربط في هذا الثابت واللي يخرج عنه يأتي بدليل. اربط في هذا الثابت. وهذه مسألة يا أخواني مهمة، ونحن في معرض الاستدلال أو تحقيق أقوال لابد تعمد إلى الثابت حتى يصبح لك محكم، المحكم ده قف عنده حتى يرد دليل نخرج عنه. ولا ده احنا بنكون أحد أمرين الآن، يا الشيخ يصرح أن نسبة تارك العمل كفر تارك العمل إلى السلف كانت نسبة خاطئة، وأن السلف على خلاف هذا، وهو نسبوا إلى هذا ونسبوا إلى العلماء، قالوا الشيخ النجم والشيخ فلان والشيخ علان كل المشايخ على هذا، وفعلا الشيخ النجم على كفر تارك العمل، والشيخ جميع والشيخ الفوزان واللجنة وكل الدنيا على هذا. مين من مشايخ العصر؟ ها مين معكم من مشايخ العصر؟ حتى يقول أحدهم قريبا ممن يرى نجاة تارك العمل لما يسألوا بعض طلابنا عن شنبير يقول والله هذا الرجل جاي كذا بس هو عنده الحقيقة مشكلة في مسألة الإيمان. أنا اللي عندي مشكلة ده؟ أنا بنام عندي خمس أغطية، غطاء السلف وغطاء من جاء من بعد سلف كابن تيمية وكذا، وغطاء علماءنا الموجودين الآن، وغطاء لجنة دائمة، وغطاء يعني كل الأغطية ده غير النصوص، ده أنا بأغط غطيطا. أنا عندي مشكلة؟ أنا بالنسبة عندي مشكلة؟ لا أنا اللي فهمت فهم خاص، ولا أنا اللي انفرطت بالقول، ولا أنا اللي بقول بدون دليل. ده احنا بنشرح كتب، ده احنا عندنا كتب. إيمان كبير خلصناه، إيمان أوسط أنهيناه، ابن عبيد خلصناه، ابن أبي شيبة خلصناه، كتب. ما هو برأي نقوله بآخر شيء، أقل شيء في سلسلة الاستدلال. اللجنة الدائمة صرحت ان ده قول المرجئة، الفوزان صرح ان ده قول المرجئة، الغديان، الحيدان، كل من آخره ألف ونون ممنوع من القول بخلاف هذا، لأن عندنا ألف ونون العالم المتأله ألف ونون ممنوع من الصرف، وده ممنوع من قول بغير هذا. عندك أنت من بقى من اللي عنده مشكلة يعني شامل بيها إيه؟ ولو نفترض مش أنت عندك إنه هذه مسألة فيها خلاف، ما من خلاف اللي اعتبرتوه في جميع الخلق غير معتبر عند هشام. ايه مشكلته اذا؟ ايه مشكلة هشام لما يقول بقول من قولين؟ انت بتعتقد ان هذا قول من قولين، ان السلف اختلف، ان العلماء اختلفوا، طب هشام راح الى قول من قولين، ايه المشكلة؟ يعني ما المشكلة؟ الرجل ده احنا تعجبنا فيه، يعني ايه المشكلة؟ يعني اقل احوال هشام ان قال بقول من قولين عندكم، ايه مشكلته بقى؟ طيب يعني مش قال بقول ما قاله احد، انتوا نفسكم تقولون المسألة خلافية وان هو مش مرجع، لا ده المسألة مختلفة بين علماء، فهشام قال على قول من القولين، فعجيب يعني، هذا عجيب، امر عجيب في هؤلاء. ما ادري تناقشون بعلم ولا تناقشون بجهل ولا تناقشون بهوى. احنا نعرف الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى ايه القول اللي نتبناه بفضل الله، بفضل الله. ان كان قول دايما نجعل وراء العلماء، اتلنا قول احنا ما بقى ليس امامنا فيه علماء، فضل الله، فضل الله سبحانه وتعالى. اجماعات او خلاف مرجح من اقوال، انما قول يعني احنا لا لا لسنا على اي قول، ولا طلابنا حرمنا عليهم، حرام على طلابنا ان يقولوا في مسألة ذا قول هشام، حرام، الا نسبة قول بس، انما انت رجحت ان هذا قول هشام، لان هذا هشام اذا رجح شيء اما ان هذا قول من أقوال، يبقى أنت أذكر العلماء، أنت ما تذكر شملي، أذكر العلماء، أذكر هذا قول أحمد، قول مالك، أنت ما لك دخل به شمال. ولهذا لا يمكن ناقشوا طلابنا في أي مكان، مملكة، أردن، شام، أي طالب لا يمكن يقول لك قال هشام، لا يمكن، إلا إذا كان ينسب بس، يعني يقول إن هذا قول هشام كذا، لكن ده قول أحمد، ده قول مالك، ده قول الشافعي، مربوط بالسلف. إحنا كده حطنا لهم مصطلح كن ابن أكابر، ده المصطلح بنربيهم عليه، كن ابن أكابر. عندك مسألة اجتهادية، قول هشام هذا هو قول أحمد، قول مالك، قول شافعي، قول ابن تيمية، قول ابن باز، أذكر هؤلاء، لا لست في حاجة أن تقول قال هشام، أو تقول مسألة إجماعية، يبقى هذه مسألة تنسب للسلف ما قول هشام. ولهذا هتفعل ايه؟ ايه يقول لك ايه اصلا بس هو عنده مشكله في مساله الايمان، مشكله ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله حتى على قولك المشكله ان قال يعني بقول من قولين؟ ما في مشكله يعني، هذه لا تنتقد. يبقى لو انت عندك هشام 100% مثلا الا هذه، يبقى تقول 100% ما يضر هذا، ايه الاشكاليه؟ لازم يعني الا بس عنده مشكلة في هذا، عنده مشكلة ما وافقك، عنده مشكلة انه ليس على قولك انت، عنده مشكلة انه بيكشف فهمك في هذه المسألة، هذه المشكلة، مشكلة ان خالفك، مشكلة ان عارضك، هذه المشكلة. هذه سلفية؟ هذه ما هي بسلفية هذه. ولهذا انا بقول لاخواني بارك الله فيكم، ارتفع بسلفيتك فوق هؤلاء، لا تنظر إلى بني زمانك هؤلاء من أمثال هؤلاء، خليك مع العلماء الكبار اللي أقل رتبه، ما من تقرأ لهم من ابن باز وابن عثيمين والألباني وهؤلاء. أنت ما تحتاج أحد يحاكمك في الألباني أبدا، أنت تعلم الدنيا من الألباني، هذا الألباني فأروني مثله. دورة كاملة في اعتقاد الألباني، اعتقاد الألباني في كل المسائل، اعتقاد الألباني أسماء وصفات، اعتقاد الألباني إيمان، اعتقاد الألباني مرتكب كبيرة، اعتقاد الألباني في الخروج، اعتقاد الألباني في الأحزاب، اعتقاد الألباني في القدر، اعتقاد الألباني في كله. فين هذه الدورة اللي يقيمك في اعتقاد الألباني؟ من يطعن في الألباني ليه يعني؟ من أجل ماذا يعني؟ كالذي يقول لك ما يستطيع يتكلم في ابن باز لما يتكلم في الألباني، ماله ظهر الألباني، ماله ظهر، ده أقوى ظهر سبحان الله، الألباني ماله ظهر. ثم هي عصابة يعني تتكلم في هذا لأنه ضعيف وتتكلم تترك هذا؟ هذا إن كان يصلح عندكم، ما يصلح عندنا هذا. هذا إذا كان يصلح عندكم، إذا كنت يهابوا بعضكم بعضا ويجامل بعضكم بعضا، إذا كان يصلح عندكم فلا تظنوا أن الناس هكذا أبدا. الألباني قدر عندنا السنة، وإلا ما الفرق بين الألباني والقرضاوي؟ ما الفرق؟ لو كان الألباني كالقرضاوي لحط عليه أهل السنة كما حطوا على القرضاوي، لكن هذا الألباني العلم اللي جهد بهذا المنهج، اللي اعتنى بكتب السنة ونشرها. كذلك يا الله الشيخ ربيع، هذا بيننا وبينك، وفي مسألة الإيمان، هذا الشيخ ربيع في مسألة الإيمان، أنا ما أفهم، طيب أنا ما أفهم، ما مشكلة، ما مشكلة، أنا ما أفهم، عندي أنا وأنتم البشر كلهم يقرؤون للشيخ ربيع أن منهج أهل السنة والجماعة، أن منهج السلف، أن قول السلف كفر ترك العمل. يلا هاتوا ما يرفع هذا، إن قول السلف هو نجاة ترك العمل، والسلف سلف واحد ليسوا طائفتين. فهاتوا ما ينسخ هذا. نعم نعم يعني.
قال قوله وخلق النار
ونفس التكرار يا ها طيب ها سرعة ها ها صح صح هذه الفلاسفة اللي أنكروا الوجود. لا ده نص إن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد، نص نسب نسبة نسبة إلى السلف، هي الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد وليس وجود الجنة. لا هذا يبعد يا محمود أن يكون القول الثاني هذا يتبنى شيخ الإسلام.
قل
نعم أنا أقول هذا، أنا أقول النقل ونسب للسلف هو آخر كلام شيخ الإسلام. أي
من كلام أخونا محمود يعني المحقق نفسه بيقول أن ابن القيم لم يثبت هذا الكتاب لشيخ الإسلام دليل على أنه كان
المهم نسبته إلى السلف هذا نفس غير أنه يحكي قولا
بعض أقوال أهل العلم في المسألة الإجماع.
أي مسألة؟
في مسألة
الإجماع.
نعم. قال ابن بطال وأهل السنة مجمعون على أن جنة الخلد هي الجنة التي أهبط منها آدم، فلا معنى لقول من خالفهم قاله بعض شيوخنا.
أيه.
وقال القرطبي نقل أيضا قوله. وقال ابن حجر وفي هذا الحديث عدة وفي هذا الحديث
أي قرطبي؟ أي قرطبي
نقل القرطبي أيضا في تفسير عن ابن بطل أيضا.
أيها قال ابن حجر فين بقى؟
قال ابن حجر وفي هذا الحديث.
أي ابن حجر ما له داخل بالقرطبي؟
نقول قول ابن بطل القرطبي. قال ابن حجر وفي هذا الحديث عدة من الفوائد غير ما تقدم. قال القاضي
حديث من؟ آدم وموسى؟
نعم
نعم.
قال القاضي عياض: فيه حجة لأهل السنة في أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد التي وعد المتقون، ويدخلونها في الآخرة خلافا لمن قال من المعتزلة وغيرهم إنها جنة أخرى، ومنهم من زاد على ذلك فزعم أنها كانت في الأرض، وقد سبق الكلام على ذلك. الشيخ ربيع، الشيخ ربيع سئل: ما هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، وهل العمل داخل في الإيمان؟ قال الشيخ الجواب:
إيه يا ابن انت رايح فين؟ مسألة الإيمان دي يعني؟ لا 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 ترسل إيه هتاخد إيه؟ هتاخد فقرة إيه؟ الإيمان قول وعمل يعني؟ وإن اللي بيقول علي أن العمل وكذا دي مش هي، خليك اتعلم مني. هتجيب كلام الشيخ ربيع في الإيمان قول وعمل، هما بيخلفوا في كده نجاة تارك العمل عندك ان ده قول السنة. تعلم بقى يا احمد الله يكرمك، ما تضيعش وقت. هتجيب ان كلام الشيخ ربيع قول وعمل، وانتوا مالكوا عندكم وسوسه وانا مش عارف ايه؟ مش هو ده اللي انت عايز تقراه؟ ايه ما العمل من ايمان، دي يا احمد كده برضه يعني انت هتثبت من الشيخ ربيع ان العمل من ايمان؟ هم بيخالفوا في كده يا احمد. خليك مركز، انت خليك مركز. نسبه تارك العمل انه كافر للسلف، تقوم تجيب دي. اتعلم دايما الضرب القاضي يا احمد، انما تجيب ان الشيخ ربيع كل عمل ما هم كل البشر، وعادل السيد بيرى ان العمل مش عمل مش ايمان، وياسر برهامي يرى ان العمل مش من ايمان، كل البشر دول يروا ان الايمان قوي عمل، ولهذا اخذوا وقايه من هذا ونسبوا الى السلف ان من قال من قول عمل وينقص فقد برئ من الارجاء كله. خالد عبد الرحمن اللي عمل كتاب بيقول كده، وياسر برهام اللي عمل كتاب بيقول كده، كلهم بيقولوا ايمان قول عمل. ثم انت تجيب الان ان الشيخ ربيع يرى ان العمل من ايمان؟ لا، احنا بنركز القضيه نجت ترك العمل ينجو ولا لا. يبقى انت فين؟ اختصر، تعلموا الاختصار زي ما انتم بتعلموا الاختصار كده في العذر، في الايمان، في الخروج، في العزل اللي هو موضع ايه؟ الموضع اللي هو مر، اسمه ايه يا احمد؟ مربط الفرس. انما هتجيب ارض الفرس تمشي في فدانه ورا الفرس تجري وراه؟ لا، هات مربط الفرس، المربط نفسه اللي هو اما حق فيخنق، واما انك على باطل او مش فاهم فيرد عليك. هات مربط الفرس. الشيخ ربيع يرى نجاة تارك العمل ولا لا؟ وهل الشيخ نسب كفر تارك العمل للسلف؟ دي مهمة جدا، مش يرى حتى ده نسبه للسلف، انا عاوز النسبة للسلف. الشيخ بناء على ايه نسب للسلف؟ فاما ان تكون نسبة صحيحة، فاذا كان له قول اخر يبقى هو خالف السلف، او تكون النسبة باطلة فله قول اخر فيرجع عن نسبته الى السلف. عرفت يا علاء؟ تمام. يبقى هذا هو، ما هو اما انه النسبه صحيحه للسلف يبقى لو الشيخ رابح خالف يبقى خالف السلف، او النسبه منه للسلف نسبه خاطئه يبقى هذا يستوجب ان يبرئ السلف. انما بقى نجيب اصل الايمان قوله عمل، وان العمل كذا معروف، الكلام هذا معروف كل يقوله، كل ايه يقول ياسر برهام يقول ان العمل من الايمان، هذا خالد عبد الرحمن هذا اللي صنف كتابا يقوله، كل من له مثل هذا القول يقول ايمان قوله عمل ينقص. لكن هي تارك العمل منزله العمل من ركن بحيث يكون تاركه كافرا، ولا هو واجب بحيث يكون من تركه اثما؟ انتبهتم يا اخواني بارك الله فيكم؟ يبقى نتعود هذا دايما لما نتكلم نختصر، نأتي إلى الموضع ذاته، الموضع ذاته. نعم، زي ما احنا من أول درس كده. طيب الإفاقة الصاعقة، نريد أن نقول احنا عندنا موضع ثابت في الصاعق اللي بيقوم الناس منه، والنبي أول من تنشق. عندنا لو جاء حديث آخر أن في صاعق آخر في الموقف، خلاص نقول ما في، يبقى تتوقف في هذا. عندك مسألة ايه تانية اللي احنا ذكرنا؟ مثلا مضاعفة حسنات وسيئات تعظم، تضاعف، مضاعفة تساوي عدد. عندك دليل على ان المضاعفة تساوي عدد؟ قل بها. ما فيش، يبقى تعود الى ماذا؟ التعظيم وليس المضاف. أنتم انتبهتم أخوان؟ يبقى الموضع، الموضع ذات المطلوب، الموضع اللي هو مطلوب، بحيث تختصر البحث. وهذا إنما يحصل بتصور المسألة. إذا تصورت المسألة تصورا دقيقا يبقى هذا. مثل ما تأتي أنت في العذر، هو اختلط على الناس اللي قالوا بأن الشيخ عبد بن عوف ما بيعذرش ليه، يأتيك بمواضع، وإنما هذا كله في المواضع الخفية كالصرف والعطف، أما المواضع الظاهرة فلا. تمام، إذن أخذوا قاعدة وحاكموا لها كل مواضع الشيخ عبد الوهاب، أن ابن عبد الوهاب يفرق بين الظاهر والخفي، فالخفي فيه العذر والظاهر ما في العذر، وفعلا ده نص كلام الشيخ. التفريق بين الظاهر والخفي وارد عن شيخ شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب؟ وارد عن شيخ. طيب، وإن كنت لو كف من عبد الصنم هذا فين؟ ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. طب كيف لجهلهم؟ يبقى لابد تتبع كلام ابن عبد الوهاب حتى تبين لك ان فعلا الظاهر والخفي معتبر، لكن متى؟ متى التفريق هذا معتبر؟ بعد البيان. فعندك فهم بيان وعندك فهم حج. قبل البيان لا فرق، ان كان جاهلا فانه يعذر حتى يبالغ. بعد البيان فيه الفرق بين من خرج بعد البيان عن مسألة ظاهرة او ما خرج عن مسألة خفية. يبقى التفريق هذا من كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يبقى اعرف فين الموضع بالضبط. كلمة جهل، قالوا ابن القيم يقول في الطبقات اهو الكفار اهل الجهل وكذا، ومع ذلك لا يعذرون واو الاخير، يبقى الجاهل لا يعذر. الجهل اللي بمعنى عدم لغة العلم، او الجهل اللي بمعنى عدم انقياد. فالكفار هؤلاء الذين رفضوا الاستجابة كلهم جهال، لكن جهل بماذا؟ انهم ما فهموا المراد. الجهل الناتج عن فهم، عن عدم فهم المراد، ولا الجهل الناتج عن ماذا؟ يبقى حدد المطلوب، حدد المطلوب، يتبين لك صورة المسألة التي تناقش ايه، تناقش انت فيها. وانا اقول لك ان انتبهت الى هذا استطعت ان تناقش في بعض العلماء، زي الان مثلا انت مسألة في الجرح والتعديل، اخوانك لما مثلا تقوا بعض الناس من الكبار ويسأل مثلا التبليغ، اخرج معهم وتجنب معدهم من كذا، وانا عندي فتوى ابن باس، هذا يمكن لو انت ما تربيت على هذا المنهج يخيل عليك هذا. لكن ما محل لفتوى ابن باس في الاستدلال؟ انت هل يمكن انت في مسألة حينما تبين قولك مسألة تقول انا اذهب لك لان هذه فتوى ابن باس؟ يبقى انت صفر في الاختبار. في حاجة اسمها فتوى ابن باس؟ في حاجة اسمها الدليل ابن باس، الدليل ثم تبين ان هذا القول هو قول ابن باس. طب ومن خالفك بفتوى العثيمين هتعمل له؟ انت عندك ابن باس، هو عند العثيمين، وهو عنده ربيع، فاما انك تقول بقى كما يقول البعض لا ابن باس اعلم من الشيخ ربيع، اصل الشيخ ربيع شديد وقد قال فيه، هندخل بقى في 100,000 مسألة. حدد ايه المطلوب، ما المطلوب من كلام السلف، ما المطلوب من الادلة.
الموضع الشهر.
نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى كما في إتحاف أهل الصدق والعرفان بكلام الشيخ ربيع في مسائل الإيمان، قال ولقد صرحت مرارا بأني أوافق أهل السنة فيما حكموا به على تارك العمل بالكلية. وقال بعدها وإذا رجع المسلم المنصف إلى كلامي يجده مطابقا لمنهج السلف ولما قرروه، ويجد في كلام التصريح بأن تارك العمل بالكلية كافر زنديق.
يبقى أنا ضحكت عليك يا محمد، خلاص ضحكت عليك يا يوسف. تمام، يبقى لما نحن بننسب الى الشيخ ربيع هذا القول وننسب الى السلف احنا ضحكنا عليكم يا شباب؟ ابدا. ولهذا لو في خطأ يبقى الشيخ ربيع هيبينه، اما انه هو نفسه بقى، يا اما انه نسب الى السلف ما ليس من قولهم يبقى هو اللي هيرجع، او ما هو من قولهم يبقى لا يخالف. انا ما عندي مشكلة، انا عندي مشكلة، انا ما عندي مشكلة. أعد يا ابن النقد الأخير.
وإذا رجع المسلم المنصف إلى كلامي يجده مطابقا
المسلم والمنصف ويطابق الثلاثة
يجده مطابقا لمنهج السلف
أربعة ودي المربط مربط
ولما قرروه ويجد في كلام
قرروه خمسة
ويجد في كلام التصريح
ست
بأن تارك تصريح العمل بالكلية كافر زنديق
تارك العمل بالكلية سبعة
كافر زنديق
كافر زنديق تمانية عاوز ايه ده كلام مين الشيخ ربيع عندك تصريح بخلاف هذا طيب اه وجدت ايش التصريح طيب روح بقى فك الحل ده فك الموضوع ده عند الشيخ ربيع وعد لنا بها ان الشيخ اما ان نسب الى السلف ما ليس او نسب للسلف ما هو منه انتبهتم وده رابط المسألة الكلام الكتير والمقالات الكتير والتاريخ احنا عندنا مربطه ارجعوا له عرفت يا احمد يبقى هو ده هم سطرين اكتبوا عندك يا ابن انت هو في ورقة وخليها في جيبك اليمين خلوهم في جيبك على طول يبقى انت ماشي بيهم لانك انت هيجيك ناس تقولك تعالى انت ما تردش على الشيخ ربيع ما هو انا عشان اقولك كده هي خنقة هي خنقة العادل السيد خنقة كبيرة هيعمل ايه يا المسكين وانتوا لو تشوفوا الخمس ورقات اللي هما كان بعتهم لي مع انه ايه اصل خمس ورقات بيقولك انا رحت انا والبنا الشيخ ربيع وقال لنا يعني انصح المشايخ وبتاع هو قالك انصح عشان في الايمان ما قالوش بس هو يعني الراجل بقى طالما ان الشيخ ربيع قال لهم ده على قولهم يعني انصحوا السلفيين وتتكتفوا وتتالفوا مالك انت مساله الايمان استغل المساله دي بقى وان بقى قول لي يلا ورساله باليد ده خمس صفحات كده حتى هو بيقول لك انا بعت له خمس صفحات بعت 62 صفحه كده خمس صفحات قول لي بقى انا عايز وما تقوليش وافق ما تقوليش لا وافق ولا مش وافق هو ده قول المرجئه ولا مش قول المرجئه ولا هتسمي ابنك الربيع زي ما سميت ابنك الالباني يعني ما تتخيل النفس ده تخيل انت النفس ده في الورقه تخيل طبعا اسمي ابن الربيع محبه له اه اسمي الربيع مش تفلتا هو انا سميت ابن الالباني تفلتا ده من نعم الله علي ان انا اصبح وامسي على تعالى يا البان روحي البان ده من نعم الله علي ان يذكر في بيتي من فضل الله وارجو ان تكون هذه اوليه اول من سمى البان لكن دول هكذا ولا واحد يجتهد اهم حاجه اجيب لك دليل على ان الواحد لو سمي باسم بلد يبقى ايه التاني هذا رسلان استاذهم عايز يجيب دليل على انه الباني اي حاجه يبقى ده بدعه كمان هو كمان نسبه الاسم الى بلد فلف ودار وراح وجاء وقالك اه ده العقاد بيقول العقاد ملاش حاجه الا انه العقاد بيقول مش عارف في ايه في المرسي ولا قوم فارغون فارغون وده موضع نزال الباني اصل الباني دي تبع البانيا انما هو مش اسمه الالباني ومش عارف اسم البلد سمي ابنك الالباني سمي ابنك الفوزان سمي ابنك المنوفي سمي ابنك السبكي ايه اشكاليه انت سبكي بلد اما يكون الاسم سبكي اتحداك لو جبت واحد يقول بان اسم السبكي هذا حرام اسم السبكي اسم المنوفي اسم الكفراوي اسم لكن لهشام يبقى حرام لهشام يبقى مبتدا لهشام يبقى الولد عقد الولد يطلع اسمه الالباني ده تعقيد ده الحمد لله لما كتب الصحة عرفت الالباني والمستشفى عرفت الالباني والسائقون عرفوا الالباني والدنيا عرفت الالباني الالباني هو انت بسمي الالباني ليه الالباني ده كيت 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 الالباني كذا كيت 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 وهكذا الحمد لله الالباني لماذا الالباني لماذا الالباني حتى نطق الالباني الان صار ينطق الان ويعبر هو عن نفسه لماذا الالباني الحمد لله لماذا الالباني فالمهم انه التركيز على هذا نسبة الأقوال للمشايخ يعني عندك محكم يلا رد عن هذا المحكم. نعم خلاص خلاص خلاص.
اللي هو بيقول فيه ان السابق واللاحق شيخنا
السابق واللاحق ماشي كله. يبقى السطرين اللي قاله احمد اكتبهم في سطرين هم تانيين ها
في نفس الكتاب ايضا اتحاف اهل الصدق والعدل.
المهم
هذا ما كان يظهر لي سابقا ولغيري، ثم كثرت الدراسة في موضوع تارك العمل بالكلية فوقفت على مقال لأحد الإخوة أكثر فيه من النقل عن السلف بأن تارك جنس العمل كافر وفسر
وجنس دي بقى يبقى رقم 9 ورقم 10 كنت أرى ورجعت ها يبقى كده 10. أنا كنت مشتاق إلى تلك 10 كاملة هذه فهي جات 10 هم ها
وفسر جنس العمل بكل العمل.
تمام.
فقلت
يبقى مشكلة الشيخ ربيع لما انتقد على من يفسر بجنس العمل انه هو يطلق على عمل واحد نعم يعني جنس كل عمل يعني.
وفسر جنس العمل بكل العمل فقلت إذا كان المراد بجنس العمل هذا فأنا لا أتردد في تكفيره بل لا يتردد مسلم في تكفيره.
مسلم السلفي انا عايزك تكتبوها ديت الاخوه اللي بيتابعوا. طب معلش يا احمد انت ابدا انت يا احمد اكتبوا ورا احمد اكتبوا هذا ورا احمد ها اكتبوا هذا ورا احمد وبعدين احمد فائز وبعدين ناخد احمد مصطفى هذا فائز وهذا مصطفى. نعم
قال هذا ما كان يظهر لي سابقا ولغيري.
واحد هذا ما كان يظهر لي سابقا. إذن الشيخ ربيع كان على ماذا؟ على النجاة، نجاة ترك العمل. ها؟
ثم كثرت الدراسة.
ثم كثرت الدراسة.
في موضوع تارك العمل بالكلية.
في موضوع تارك العمل بالكلية.
فوقفت على مقال لأحد الإخوة.
فوقفت على مقال لأحد الإخوة.
أكثر فيه من النقل عن السلف.
أكثر فيه من النقل عن السلف
بأن تارك جنس العمل كافر.
بأن تارك جنس العمل كافر.
وفسر جنس العمل بكل العمل.
وفسر جنس العمل بكل العمل.
فقلت.
فقلت.
إذا كان المراد بجنس العمل هذا.
إذا كان المراد بجنس العمل هذا
فأنا لا أتردد في تكفيره.
فأنا لا أتردد في تكفيره
بل لا يتردد مسلم في تكفيره.
بل لا يتردد مسلم في تكفيره. طيب هذا أحمد فائز أحمد مصطفى الأخير.
قال الشيخ حفظه الله وإذا رجع المسلم
وإذا رجع المسلم
المنصف إلى كلامي
المنصف إلى كلامي
يجده مطابقا
يجده مطابقا لمنهج السلف
ولما قرروه
ولما قرروه
ويجد في كلامي التصريح بأن
ويجد في كلامي التصريح بأن
تارك العمل بالكلية كافر زنديق.
تارك العمل بالكلية زنديق
كافر زنديق
كافر زنديق. أكفينا هذا محمود. نعم يبقى إذن هذان موضوعان للشيخ. الذي عنده تصريح يعارض هذا التصريح يأتي به. الذي عنده تصريح يعارض هذا التصريح يأتي به. هذا كلام الشيخ. هات 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 هذا هات هذا اكتبوا هذا ايضا كمان اكتبوه. لا اقرأ انت احمد او محمود مش مشكلة. يبقى ده احمد
قال
محمود. يبقى واحد احمد ثاني احمد ثالث محمود. يلا.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: فقد صرحت مرارا بتكفير تارك
كلمة العمل. مرارا مرت معك كم مرة؟ كلمة مرارا هذه مرت معكم كم مرة؟ سبحان الله. فقد صرحت مرارا ها
بتكفير تارك العمل ولكن الحدادية لهم أصل خبيث وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولا هو بريء منه ويعلن براءته منه
يبقى الشيخ كان على هذا وأعلن البراءة من هذا إلى ذاك ها
فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه
على
رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج
تمام. هذه ثلاثة سبحان الله. يعني هذا رزق الشيخ في هذا الصباح وإحنا ما كان مقصودا أبدا سبحان الله. وهذه تعلقت بمسألة الجنة التي أهبط منها آدم وكلام في كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. تمام نكتفي بالقدر هذا اليوم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام يقول: كيف نرد على من قال أن من قال فقد عمل لأن اللسان جارحة فيعد هذا من عمل الجوارح؟
هذا يرد عليه بالنص نفسه. لو أن من قال فقد عمل على ما قال النبي كما في حديث أبو هريرة: لمن بدع السنة شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة إيمان. فالنبي فرق بين القول وبين الأعمال. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السؤال ورد من دمنهور من الأخ عبد
هذا القول أنكره أحمد على شبابه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السؤال ورد من دمنهور من الأخ عبد الله يقول: ما رأيكم في كتاب ذم الإسلام؟
أسأل الله أن يشفي والده أخونا عبد الله، أسأل الله أن يشفي والده الشيخ إبراهيم ممن نحسبهم على خير، أسأل الله أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقمه. نعم
يقول: ما رأيكم في كتاب ذم الإرجاء لخالد عبد الرحمن؟
سيء، يحرق هذا الكتاب. هذا ارجعوا إلى كلام الشيخ الفوزان فيه. نعم هذا كتاب يقرر مذهب المرجئة، مو بذم الإرجاء، هذا ترويج الإرجاء ليس ذم الإرجاء. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.